الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة من الدورات العلمية التأصيلية، وهي الدورة العلمية 65 بعد 105 توفيق الله سبحانه وتعالى. ونتناول فيها رسالة وهي مختارات العلامة ربيع بن هادي من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم لزوم الصراط المستقيم، وأن يجعلنا وإياكم من أهله ومن أهل السبيل الذين أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحت عنوان عدم قبول الحق الذي مع غيره،
قال هذا الكتاب يعد فريدا في بابه، فهو من الكتب المصنفة في باب معين. هذا الباب هو باب مخالفة أصحاب الجحيم وعدم الاقتداء بهم والتأسي بهم والقصد إلى مخالفتهم وجعل مخالفة هؤلاء مقصدا من مقاصد الشرع، وأصلا يندب ويدعى المسلم إليه. فكما أن شيخ الإسلام، وكثيرا ما يصنف شيخ الإسلام في الكليات والقواعد الكلية، فقد وضع كتابا عظيما بعنوان الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، أي وضع الضابط الكلي في التفريق في مسألة الولاية بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وضع كتابا حافلا جدا في التفريق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، نظرا للخلط الذي وقع بين كثير من الناس في هذا المفهوم. وضع كتابا أيضا بعنوان اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم، لوضع ضابط في باب التشبه بأعداء الإسلام. وما هو ضابط هذا التشبه المذموم الذي يلحق العبد بقوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم؟ هذه الضوابط والكليات والموضوعات التي تمثل ضوابط عامة وكلية من أهم ما ينبغي أن نعتني به كطلبة علم، وأن نتقنه وأن نقف عنده، لأنه غالبا يحصل به الفرقان بين طريق المنعم عليهم وبين طريق المغضوب عليهم والضالين، وهذا الفرقان هو أقوى وأهم ما ينبغي للإنسان أن يطلبه. الفرق بين التوحيد والشرك، الفرق بين محبة الصالحين وعبادة الصالحين، الفرق بين محبة آل البيت وعبادة آل البيت، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، الفرقان بين السنة والبدعة، الفرقان بين علماء السنة وعلماء البدعة، الفرقان بين العلماء والأدعياء، إلى غير ذلك من أنواع الفرقان. هذا أهم وأقوى وأعظم ما ينبغي على المسلم أن يعنى به، لأن الخلط ولأن التلبيس والتدليس إنما يقع بسبب هذا، بسبب عدم حصول البصيرة وعدم حصول الفرقان بين المشروع والممنوع في هذه المعاني. ألا ترى أنك الآن في نظر كثير من الناس متطرف، وأنك صاحب غلو، وأنك إرهابي، وأنك من هذه الأمور؟ والذي يصفك بأنك إرهابي هو الإرهاب الحقيقي. ضابط الإرهاب ومفهوم الإرهاب والفرق بين الإرهابي وبين المستقيم، بين المتشدد وبين المتمسك. أنت متشدد أليس كذلك؟ في نظر كثير من الناس أنت متشدد. الفرق بين المتشدد وبين المتمسك، الفرق بين تيسير الشريعة والتمييع، الفرق بين الوسطية والتحلل. هذه كلها يا أخواني مفاهيم احنا فيها ليل ونهار ليل ونهار. زي ما يجي واحد يفتح عيادة الآن وكاتب الدكتور فلان الفلاني، وهو ما دخل كلية الطب ولا عارف حتى اسمه، لكن اللوحة جميلة والشكل جميل والبلطو كل العدد مظبوطة وجايب له 2-3-4 وحاططهم وكذا، تقول بس هو ده طبيب البلد. وقد يكون الطبيب نفسه ليس عنده هذه الهيئة ولا هذه المهابة، فالناس تنفر منه. فالفرق بين الطبيب وبين مدعي الطب، الشريعة وضعت ضابطا في هذا، ولهذا ما يترتب على فعل الممارس للطب والحاذق من تلف بخلاف ما ترتب على فعل المدعي من تلف. الحاذق، الطبيب الحاذق لو أجرى عملية جراحية ثم ترتب على ذلك تلف لا يضم، أجرى عملية جراحية ومات الرجل ما يضم، إلا إذا ثبت تفريط أو تعد. إنما المدعي للطب يضمن على كل حال، يضمن على كل حال. لماذا؟ لأنه لم يؤذن له في ممارسة الطب. كذلك أيضا الناطق في الشريعة بغير أهلية وبغير دليل يعرفه ويعرف كيفية الاستنباط آثم ولو أصاب، والممارس للشريعة العالم بها مأجور ولو أخطأ. ما الفارق؟ الفارق يعود إلى الأهلي، ده مأذون له وهذا غير مأذون له. هذا العلم يسمى في الشريعة بعلم الحدود. أنت مدخلي عند الحزب، والحزب عندك مبتدع، ولكنك بالنسبة له أنت متعد، وأنت متطاول وأنت كذا وكذا، تتكلم أنت في المشايخ وتعتدي على المشايخ وعندكم سب مشايخ، وهي سب وما عند سب مشايخ. طيب الفرق بين التحذير من أهل البدع وبين الطعن في العلماء، الطعن في العلماء غلط ولحوم العلماء مسمومة، لكن ما الفرق بين الطعن في علماء أهل البدع والطعن في علماء أهل السنة؟ ما الفرق بين التجريح وبين التجريح؟ لو أنك تتأمل هذا الباب في الشريعة تجد بابا من أدق أبواب الشريعة، هو هذا الباب، هو ده من أدق باب الشريعة، بل وأقول لك هو أعظم الأبواب فيما هو من أوسع الأبواب التي تحتاج إلى أهل العلم، يعني هو الباب الذي نحتاج فيه إلى العلماء، نحتاج فيه إلى الراسخين، هو ده باب الرسوخ، باب العلماء، باب الضوابط. ذاكر كما شئت، احفظ الأدلة كما شئت، لكن في النهاية الاستنباط والاهتداء والوقوف عند الضوابط والحدود هذه لا يعرفها إلا أرباب الفن، وهذا الذي يحتاج فيه إلى العلماء الربانيين، هذا الذي يحتاج فيه إلى العلماء الربانيين. فعلم الحدود علم مهم جدا، ولهذا أيما كتاب تجده موضوعا في ضابط ما ويحصل به الفرقان في باب ما ويكون العالم راسخ، سارع باقتناء، سارع باقتناء. يعني مثلا كتاب آداب الزفاف، آداب الزفاف للعلامة الألباني رحمة الله عليه، في هذا الباب خذ هذا الكتاب، ده باب متقن عند الشيخ، يبقى احرص عليه. يأتيك مثلا باب كتاب الجنائز للشيخ، يأتيك مثلا كتاب التوسل والوسيلة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يأتيك كتاب الرد على السبكي، الرد على السبكي الصارم المنكي في باب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لابن عبد الهادي. دي كتب يا اخواني، ارجو ان كلامنا هذا يكون مشروعا عندك، يعني يكون هذا الكتاب مشروعا، اقصد مشاريع، مشروعا مفرد مشروع، يكون هذا مشروع عندك من المشاريع، هذه توجه، افرح بهذه التوجهات، لان الواحد كطالب علم افضل ما يحتاج اليه رسم الخارطة، رسم الخارطة، زي المدرس الناجح كده، المدرس الناجح هو المدرس اللي بيضع الطالب على المطلوب، ليس المدرس اللي عدد كلماته في الحصة 10,000 كلمة، لا، ممكن يكون 10 كلمات ولكن هي المراد، مدرس خبير، خبير، ما هو برتبة الخبير بيقال خبير وقد يكون خفير وهو اسمه خبير لأن بعدد السنين، يعني عدد السنوات، فإذا صار له كم سنة صار خبيرا، لا، أقصد الخبير الذي هو عالم عارف، لأن الخبرة هي دقة الفهم ودقة العلم، هذه خبرة، هذه الخبرة، فالخبير بهذا الأمر. فالمدرس الخبير بيضع يده، هذه النقطة محتمل تجي في امتحانات، ولهذا التوقعات، مدرس التوقعات كما يقال، يعلنون عن لوحات مدرس التوقعات، زي الأطباء النساء طبيب الخبر الحلو، خلاص طبيب النساء يعني طبيب الخبر الحلو، فبرضه أيضا المدرس بيجعله على اللوحات طبيب مدرس الايه التوقعات، يتوقع لك ان الامتحان يجي من كذا وكذا وكذا، فيحصل بذلك ايه فعلا قد يكون بالخبرة والممارسة
قد يوفر على الطالب الكثير. فهذا الباب وهو باب الكليات وباب الحدود وباب الضوابط وباب الفرقان وباب هذه الكتب احرص عليها بارك الله فيك، احرص عليها. كتاب مثلا الشفاء لابن القيم، شفاء العليل لابن القيم في مسألة القدر مثلا، كتاب طريق الهجرتين والحديث عن طبقات المكلفين لابن القيم، كتاب الصلاة لابن القيم. دي الكتب دي اقتنيها، لازم يكون عندك في مكتبتك كده مفردات تمثل كتب، تمثل مسائل وأصول. يبقى عندي في القدر الكتاب ده، في مخالفة أصحاب الجحيم الكتاب هذا، في توحيد العبادة كتاب التوحيد، في مخالفة في مسائل الجاهلية كتاب مسائل الجاهلية بعدها، في شبهات القبوريين كتاب كشف الشبهات، في الرد على مسائل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وكذا يبقى الصارم المنكي، في باب الجنائز كتاب الجنائز للألباني رحمة الله عليه، في الزفاف كتاب أداب الزفاف للشيخ الألباني رحمه الله تعالى. في كتب هكذا يعني تجعلها أمامك، هذه الكتب تمثل ماذا؟ ضوابط سلفية وعلمية في مسائل يحتاج الناس إليها ولا يستغني الناس عنها. يعني عندك أنت الجنائز في باب المآتم تحتاج إلى هذا، وعندك في المقابل أحكام الأفراح والزفاف، يعني كتابان للشيخ الألباني. ولهذا كان الرجل هذا موفقا سبحان الله بجوار عملي في السنة، بجوار عملي في السنة والتعرض لكتب السنة بالأحكام، وضع في كتبا في مسائل المجتمع بيحتاج إليها. يبقى عندنا في الزفاف كتاب حافل جدا وعظيم أثري، في الجنائز كتاب حافل وأثري في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويضع أيضا هذا الكتاب في تحذير الساجد، التوسل أنواع وأحكامه. يعني الشيخ بيركز على المسائل التي يحتاج أدب آلات الطرب في مسألة الغناء، الغناء كتاب عظيم وكتاب حافل. موفق الشيخ رحمة الله عليه، موفق، نسأل الله أن يرحمه وأن يوفقه. والإنسان يا أخواني يتعلم من طريقة العلماء، كما قلت لكم المسألة ليست هي مسألة جهد عظيم وقد لا يحصل به بركة، لكن قد يكون الإنسان صاحب منهجية وصاحب طريقة ويستفيد من العلماء جميعا، يكون العلماء أمامه كلوحة يستفيد من هذا ويستفيد من هذا كذا، تميز هذا العالم، تميز هذا العالم، تميز هذا العالم، يجمع هذا، يكون منهجية قائمة كما هي عند السلف والعلماء، وبالتالي يضع النقاط على الحروف، حينئذ إن شاء الله ينتفع انتفاعا عظيما، بدلا من الحيرة يمكن يمكث 10 سنوات وما يدري كيف يطلب علم أصلا. ليه؟ لأنه ما عنده شيخ يوجه ولا يبين. لكن خلي الطالب يصل مع الشيخ يقول احنا بس هنعمل ايه ولا ايه ولا ايه مثلا، او يقول يعني يكون العيب عند الطالب، مش الواحد مثلا والله احنا اصلا بندرس طول عمرنا ندرس كتاب الطهارة وندخل في الصلاة ونوقف ونرجع تاني كتاب الطهارة ندرس الصلاة ونوقف كتاب الطهارة وهكذا، دي الدروس بتاعتنا، او شوية من رجل الصالحين او كذا، تقول لك 10 سنين وفقط، وطالما انك خطيب مفوه وبارع والناس تحتاجك كده ده نهاية العلم وهذا مؤهل الايه المشيخة. لكن الطالب بقى لما يقول مثلا انا والله خذ احفظ المتون دي مستويات، والله انا سبحان الله انا مقصر في العلم، خليك مقصر، انت مقصر مش مشكلة، هذا بخلاف ان يكون الشيخ هو المقصر. يبقى انت يكون عندك الحفظ، يكون عندك مذاكرة، يكون عندك ملازمة اهل العلم، يكون عندك مراجعة، يكون عندك تصور للعلم، يكون عندك ارتباط بالعلماء، كيف يتسنى لك الضابط في تعظيم العلم وتعظيم العالم، تجمع بينهما، فيحتار خصمك فيك وانت مذهبي تدرس الفقه المذهبي ومن اصحاب المذاهب ويقال الفقه المذهبي، ولا انت اثري من اصحاب فقه الصحابة والتابعين وعلماء الامة، هو انت كل شيء عندك العقيدة، ولا كل شيء عندك الاداب والمواعظ، ولا كل شيء عندك التفسير، ولا كل شيء عندك الحديث، ولا الى اخره. نعم، فهذا الكتاب الشاهد كتاب اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم، لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كتاب نافع وماتع ويحتاج إلى الحقيقة. وقفاته قد الحمد لله فرغنا من هذا الكتاب التعليق عليه بأكمله، ثم على بعض المختصرات، ثم على بعض الاختيارات. كل هذا يعني مجموعة من العلماء تجدونه إن شاء الله موجود على الموقع. واليوم أيضا سنعيش مع بعض المختارات من هذا الكتاب باختيار الشيخ ربيع بن هادي حفظه الله تعالى وشفاه. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى: عدم قبول الحق الذي مع غيره. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فوصف اليهود أنهم كانوا يعرفون الحق قبل ظهور الناطق به والداعي إليه، فلما جاءهم الناطق به من غير طائفة يهوونها لم ينقادوا له، وأنهم لا يقبلون الحق إلا من الطائفة التي هم منتسبون إليها، مع أنهم لا يتبعون ما لزمهم في اعتقادهم. وهذا يبتلى به كثير من المنتسبين إلى طائفة معينة في العلم أو الدين من المتفقهة أو المتصوفة أو غيرهم، أو إلى رئيس معظم عندهم في الدين غير النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم لا يقبلون من الدين رأيا ورواية إلا ما جاءت به طائفتهم، ثم إنهم لا يعلمون ما توجبه طائفتهم، مع أن دين الإسلام يوجب اتباع الحق مطلقا رواية ورأيا من غير تعيين شخص أو طائفة غير الرسول صلى الله عليه وسلم.
تعلمون يا أخواني هذه القاعدة لو ما تتعلمون اللي هي اليوم لكفى، ويذهب كل واحد إلى بيتي، بس المهم يطبق هذه القاعدة. هذه القاعدة كلية في العلم كله، وهي قاعدة ماذا؟ نبذ التعصب ووجوب قبول الحق من أي قائل به، مهما كان هذا القائل فيجب عليك قبول الحق من أي قائل به. هذه القاعدة رأس الآفة فيها اليهود، ثم من تبع اليهود على طريقتهم وعلى ضربهم وعلى منهجهم. اليهود وصفوا أنهم يعرفون الحق، الذين يتلون الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون الحق قبل ظهور الناطق به، عندهم علم بالحق. ولكن ما الذي حصل وهم عندهم علم؟ لأن اليهود عندهم علم، ثم انحرفوا في هذا العلم فلم يعملوا مقتضى هذا العلم، ولبسوا به على الناس، كتموا ولبسوا، يلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. فاكتم عليهم الأمران، التلبيس والكتمان، مع أنهم يعلمون. وهذا هو وصف المغضوب عليهم، فعندهم علم ولكن ليس عندهم عمل بهذا العلم. ومن هنا قال السلف: فمن كان في انحراف من علمائنا ففي شبه من اليهود، ومن كان في انحراف من عبادنا ففي شبه من النصارى. انحراف العباد اللي هو انفصال العبادة عن العلم، ده بيرجع إلى النصارى، وانحراف العلماء من الكتمان والتلبيس بيرجع إلى اليهود. ولهذا جاء في التفسير: المغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى. لكن لا شك أن هذا لا يقتصر على اليهود ولا على النصارى، وإنما اليهود هم رأس الطائفة والنصارى هم رأس الطائفة. وإلا فمن كان في شبه من اليهود ومن كان في شبه من النصارى فإنه يلحق بهم، فليست العبرة بخصوص السبب بل بعموم المعنى. وما ذم الله فيه اليهود والنصارى يلحق الذم من أتى بفعلهم ومن صار على صنيعهم. طيب، فلما جاءهم الناطق به، الناطق بالحق اللي هم اليهود، لما جاءهم الناطق به من غير طائفة يهوونها لم ينقادوا له. طالما في الحق من الجهة دي احنا مش هنقبل، وهذا شأن المتعصب، وأنهم لا يقبلون الحق إلا من الطائفة الذين هم منتسبون إليه. وده معروف، أنك شوف شيخك الذي تحبه ينطق بكلام عادي، ما شاء الله شيخنا العلامة الفهامة، انظروا إلى دقة فهمه. طب ولو جاء من لا تهوى بأعظم من هذا أضعافا مضاعفة، إيه اللي بيحصل؟ هذا انظروا جاهل، هذا ما يعرف هذا ولا شيء في العلم، هذا جاهل، هذا ينبغي أن يحجر عليه، ده يمنع من التدريس أصلا، هو ما يعرف شيء، ده ما يعرف شيئا أبدا، مع أنه نطق بأعظم وقد ترد هذه الطائفة الحق اللي مع الخصم حتى لا يقبل الحق من طريق. وده أمر معروف في المتعصبة، المتعصبة للطوائف، المتعصبة للأحزاب، المتعصبة لمعصبة المشايخ وهكذا. يعني يبقى شيخك عند أخطاء انتقلت عليه ويقال يا شيخ فانرجع، تجد الطلاب ماذا عندهم؟ غلو، شيخنا ما أخطأ، شيخنا كذا، ومن كان الذي أخطأ؟ بل أنت الذي أخطأ، أخطأت وأنت الذي وأنت. طب لو أن الشيخ رجع عن بعض هذه الأخطاء، عن بعض الأخطاء التي انتقدت عليه، لو رجع هذا الشيخ مرة، شيخنا انظروا إلى تواضعه، انظروا إلى شيخنا كيف وكيف وكيف وكيف، انظروا ما شاء الله، هذا هو منهج العلماء، أنه متى ما ظهر الحق رجع. تم أنت شيخك متعصب من سنتين ثلاثة على هذا أصلا، وكنت تدافع عنه. إذن شيخك إمام على كل حال، انحرف فهو إمام، استقام فهو إمام، بئس المنهج هذا. إنما شيخك وغير شيخك، الخصم وغير الخصم، كل هؤلاء يحكمون إلى الكتاب وإلى السنة. فشيخ الإسلام حبوب إلى قلوبنا، ولكن الحق حب لينا من شيخ. شيخنا الشيخ ابن باز، لكن إيه المانع أن نخالف الشيخ ابن باز؟ شيخنا الإمام أحمد رحمة الله عليه، لكن إيه المانع أن نخالف الإمام أحمد؟ هذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إمام من أئمة الصحابة، ومع ذلك ايه المانع ان احنا نخطع عبد الله بن عمر؟ ايه المانع ان احنا نخطع عمر رضي الله عنه؟ ما المانع لو ثبت التخطئة؟ يعني العلماء يخطئون، كل يؤخذ من قوله ويرد، الا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والا كل يؤخذ من قوله ويرد. من ابي بكر يؤخذ من قوله ويرد، من عمر يؤخذ من قوله ويرد، فضلا ان يكون من غير هؤلاء. اذا ما عندنا تعصب. فخصلة هؤلاء اليهود أنهم يكونون عالمين بالحق، لكن لما ينطق به الأخ هذا من طائفة غير طائفتي، طائفة لا أهواها، فإنك لا تقبل. طيب ولو ما يمكن دفعه، لابد أن تعمل ما تزهد فيه. أي الكلام ده ما الناس كلها عارفة هذا ينطق نطق بالمنهج يوما عرفوه الباعة في الأسواق وعرفوه النساء في البيوت يعني ايه عادي يعني. ايه خليك معايا، اللي بيفوتك أعظم اللي تتسفسر عنه. فايه يعني هذا ما عادي، ما في إشكال يعني. فإذا ما أمكن أن يرد هذا الأمر صار يزهد فيه. ومن هنا لما قال ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه معلقا على أثر قول القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشئت، فيقول الشيخ ابن عبد الوهاب رحمة الله في مسائل كتابه التوحيد: فهم الإنسان إن كان له هوى، شوف صاحب الهوى عارف تعبد عزير وتنتقد عن المسلمين ما شاء الله وإيه وشئت، لا ينبغي أن نقول ما شاء الله وشئت. انظر إلى حجم هذه المسألة، ما شاء الله ثم شئت، بجوار عزير ابن الله. أنت الآن لو مثلا بعض الإخوة مشى في الطريق مثلا وربما أكل في الطريق، يعني أكل، شوف هذا الشيخ بيأكل في الطريق، بتشرب دخان، بتشرب مخدرات في الطريق. لو واحد مثلا أخ مش فاهم شوية وملتحي وذهب إلى محل من المحلات وقال لصاحب الدكان هات علبة السجائر لأبي لأنه والله بي زعلان وكذا، ها نات صاحب الدكان هينكر عليه. أنا أذكر مرة كنا مع الإخوة المؤمن زلنا نصلي في مسجد، ولقيت جنب المسجد كشك كده في بقالة وبيبيع دخان عامل عرض كده باترين، فرحت طبعا ما أضحك ولا شيء، السلام عليكم أيك عسى، تقول لو سمحت في مبلبورة، قال تتبات العيب. فهو مش واخد باله كان يعني سكر، وبعدين شويه قال لا، فبعدين تعجب جدا، لا يا اخي لا قلت له في حاجه حرام ولا حاجه ولا ايه؟ حرام يعني هات علبه من الغربور بس. فتعجب جدا يعني ازاي انت طب سبحان الله، طب ما انت عارف اهو يعني الواحد ما يليق بيه انه يشتري ايه؟ علبة من ربو، لكن لو قالوا هات شوكولاتة ولا هات حلوة بسكويت عادي. اذا الناس تعرف فهمهم، لكن تعال ادخلوا بقى مباشرة الدخان حرام، هيجادل مش حرام والشيخ فلان افتى والشيخ علان افتى وكذا، ويوم ان يعني يتنازل معك يبقى مكروه، هو لا يدري ما المكروه. اذا فهم الانسان ان كان له هوى، شوف فهم الانسان. بعض الناس شوف يكون مصرا على الباطل ويجادلك، ولو انك على عشر معشر هذا الباطل الرد الجلي مش عارف ماذا ولا الصواعق، وهو واقع فيه في اشر من ذلك. يبقى اذا المانع هنا يا اخواني هل هو عدم العلم بالحق ولا عدم الانقياد للحق، عدم التحكم للحق؟ نعم، يبقى هذا هو، وهذا شر الناس، شر الناس. الجاهل اذا علم تعلم. المشكلة في العالم بقى، المشكلة فين؟ في العالم، هذه هي المشكلة. لأنك إن أتيت له بأدلة لا حصر لها ما أضفت إليه شيئا، عنده العلم، عنده العلم، لكن ما عند الإنقياد نعوذ بالله. يبقى أول حاجة لا يقبلون الحق إلا من الطائفة التي هم منتسبون إليه. يجي الحق من أدنى الطالب ما شاء الله تبارك الله، يجي الحق من خصمه ما يقبله. اثنين، مع أنهم لا يتبعون ما لزمهم في اعتقاده، فهم لا يقومون بالحق الواجب عليهم، وهم يردون الحق الذي يأتي إليهم، وهذا يبتلى به كثير من المنتسبين إلى طائفة معينة في العلم، الشافعية والحنابلة والأشعري والأشعرية وغير هذه الطوائف، والإخوانية والتبليغية وكل هذا. نعم، في واحد اخواني بيرد على حسن البنا، واخواني محترق رد على حسن البنا ابدا، ما فين هالكلام هذا؟ في واحد اخواني يرد على سيد قطب، في واحد تبليغ يرد على محمد الياس، لكن في واحد سلفي يرد على ابن تيميه في مساله، في واحد سلفي يرد على احمد بن حنبل، لان السلفيه الحق تعلمك هذا، فتجمع بين فضل العالم وبين فضل العلم. يقول من المتفقهة أو المتصوفة أو الرئيس معظم، فإنهم لا يقبلون من الدين رأيا ورواية إلا ما جاءت به طائفته. يبقى الراوي المعدل من كان على منهجهم، هذا هو المعدل، والرأي المقبول رأي الطائف. ثم إنهم لا يعلمون ما تجيب طائفته، حتى يكون جاهل أشعاري محترق ومع ذلك لا يعرف أصول الأشعري، هو فقط معهم وخلاص. إخواني محترق، تبليغي محترق، سكندري محترق، ولا يدري أصلا أصول ياسر برهامي ولا فقه ياسر برهامي، لكن هم يمشي وراء الاسم ياسر برهامي، مش يمشي وراه، جلس أمام لا ولا المرأة يبقى نولي المرأة، نصور نصور، طيب ده حرام حرام، ما يدري أصلا عن شيء في هذا. فهم مع أن دين الإسلام يوجب اتباع الحق مطلقا رواية ورأيا، حتى ولو نطق به الكافر، قال الله تبارك وتعالى مربيا أتباعه على أدبين في ربع واحد، وهو الربع الأول من سورة المائدة. الأدب الأول قول الله عز وجل وليجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، يعني هذا شوف مجرم ويكره الإسلام، لكن أنا ما أعتدي عليه، إن كان بيني وبين أمان ما أغدر، إن كان له حق ما أستحله وكذا، إلا إذا كان محاربا فالحرب فق آخر. طيب الأدب الثاني، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. لو أنا برد على أشعاري، الأشعاري أصاب بعض وأخطأ بعض، ما صفة الرد عليه؟ أخطئ صوابه؟ لا، أصوب صوابه وأخطئ خطأه وأقول ما قال كذا فهو صواب. ليه يا أخواني؟ لأن دليل الإصابة ليس الأشعاري، دليل الإصابة قال الله قال رسوله قال السلف. طبعا دي أشياء ما يعني تحتاج إلى سلفية علمية وسلفية عملية. كثير من الناس قد يتقن السلفية العلمية، ما في تعصب، ما في نقبل حق ولو جاء من أحد، كل قدر ما أقوله. ما أظن طالب علم لو يحفظ العبارة دي، عبارة مالك كله يؤخذ من قوله ورد إلى صاحب هذا القبر وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. أنا ما أظن واحدا لا يعلم هذه القاعدة. تعلمها؟ ها؟ تعرف القاعدة دي؟ ها؟ كل يؤخذ؟ تمام. تعرفها؟ طارق؟ كل يؤخذ من قوله ورد إلى صاحب هذا القبر. ما في أحد ما يعرفه. كل يعرفه. كل يعرفه. لكن من الذي يعمل بها؟ قليل من الناس. قليل من الناس اللي بيتحاكم بحق إلى هذه القاعدة ويحاكم أباه. أباه لما سئل ابن المدين عن أبيه قال ماذا؟ إنه الدين أبي ضعيف. هذا الدين أبي ضعيف. أبي ضعيف بدأ. لأن ابن المدين لو أثمع على أبيه مع علم بالضعف هيحصل يا إخوان، هينضاف إلى ضعف أبيه ضعف ابن المدين. ما هو الثناء ابن المدينة على أبيه الضعيف لا تقبله الأم. طيب لو أثنى عليه مع العلم بهذا، نعم هيرد ابن المدينة، يبقى أبوه أضعف. لكن حينما يقول أبي ضعيف إنه دينه ضعيف ازداد عند الأمة مكانة وقدوة. تفضل. عارفه قوي
يعني كلامه كويس جدا بس مش ممتاز.
لكن له حته كده، لكن له حته بس عشان هي بيضه فمش ظاهره في التلفزيون. ها
هل ناخذ منه برضه للعلم
ولا؟ شوف يا استاذنا، التقييم لهذا الرجل بالنسبة لقرانه وأمثاله عندهم يفوقهم أفضل. بالنسبة للسنة كما بين المشرق والمغرب، بينه وبينك كما بين المشرق والمغرب. يعني احنا نقول بالنسبة تقييم عطية صقر أو فلان بالنسبة لطائفته جاد الحق أو كذا بالنسبة لطائفته بنقول ايه؟ هذا أحسنه، هذا أحسنه، طيب أو من أحسنه. لكن بالنسبة بقى للحق بعيدون بعيدون بعيدون. صوفية أشعرية، تمام، من أجهل الناس بمكان عليه النبي والصحابة. نعم اسألوا هل يجوز نكاح مرة بدون ولي، يذكر لك أقوال الفقهاء الأربعة وقد قال الأئمة حنيفة رحمه الله تعالى إلى هذا نعم فقيه، هذا فقيه. لكن حينما تعرض أمره على السنة اللي ما أنا عليه اليوم أصحابي عقيدة أشعري، فين الخير في العقيدة الأشعري؟ فين الخير في أن الله لا يرى؟ فين الخير أن الله لا يتكلم؟ فين الخير أن تعطيل الصفات وتحريف الصفات؟ فين الخير في رد خبر الحد كذا؟ فين الخير في محاربة السنة والسلفية وغير ذلك؟ إذن أمثال هؤلاء حتى تعرف أمثال هؤلاء في تقييمهم لهم تعلقان، تعلق باعتبار طائفتهم فهم أحسن طائفته، وتعلق باعتبار الحق الذي ينبغي أن يكون فهم بعيدون إيه جدا. مثل ما الأول الأشاعرة في الزمن الأول تجد الأشاعرة باعتبار الفرق هيبقى لهم حكم، باعتبار السنة من أبعد الناس. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى: ما دخل في هذه الأمة من مشابهة الفرس والروم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما مشابهة فارس والروم فقد دخل في هذه الأمة من الآثار الرومية قولا وعملا والآثار الفارسية قولا وعملا ما لا خفاء به على مؤمن.
طبعا حيث إن فارس والروم كانت محل الاقتداء ومحل التأسي، كانت أمتين عظيمتين في الناس، ولهذا كان الناس يقتدون بهما. فوقع في هذه الأمة من مشابهة أولاء ما وقع، ومن اليهود ومن النصارى ما وقع. هذه المشابهة واقعة في هذه الأمة، والنبي قال: اتبعون سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة يقع، لكن من الذي يتبع هؤلاء؟ الذي يتبع هؤلاء يا اخواني هم ضعاف العلم ضعاف العمل، اما اهل السنة والجماعة فهم يميزون دينهم، ولهذا نرى اهل السنة والجماعة يقتدون بالرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه، ما يقتدون باصحاب الجحيم سواء من اليهود والنصارى او من فارس والروم، بل ميزوا سنة فارس والروم عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله دينهم ظاهر وواضح وبين، ولا يقع عليهم ماذا؟ ولا يقع عليهم التباس. لعن الله اليهود والنصارى يتخذ القبور أنبياء مساجد. من هو الذي شبه اليهود والنصارى في اتخاذ القبور عن المساجد، المساجد على القبور؟ أهل السنة الحمد لله يحاربونها الليل والنهار، لكن من؟ الصوفي القبوري الرافضي دينهم عند المشاهد هذه اللي سمونها مشاهد، نعم، ودينهم هناك توسل استغاثة نذر ذبح سجود دعاء بكاء خضوع ذل كل ما شئت. والله يقول أن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا فصل لربك وانحر قل إن صلاتي ونسك ومحيا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالمشابهة تقع من مين؟ تقع من الأمة لهؤلاء. لا تقوم ساعة حتى يلحق فئام من أمتي بالمشركين، حتى يعبد فئام من أمتي الأوثان. شوف لا تقوم الساعة حتى يعود الشرك إلى هذه الأمة. وأما حديث النبي الذي يستدل بقى القبوريون به، حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يئس أن يعبد بأرضكم هذه، وبالتالي قالوا بأنه لا يقع شرك في الأمة لأن النبي قال إن الشيطان يئس أن يعبد، وبالتالي كل ما يقع في الأمة ليس بشرك لأن الشيطان يئس. هذا فهمه. ومعنى الحديث عند أهل السنة إن الشيطان يئس أن يعبد، وجاء في رواية يعبده المصلون. لما رأى الشيطان قوة الإسلام في الصحابة رضوان الله عليهم يئس أن يعبد وأن يعود الشرك إلى الأمة كما كان يائس. هذا إخبار عما في نفس الشيطان ليس إخبارا عما سيكون في الواقع، مثل ما ترى مثلا أنت يعني زي الآن مثلا تقول الأشعرية مسيطرة والصوفية مسيطرة، قد تيأس أن ممكن أهل السنة كلهم الغلبة يوما ما، ده باعتبارك أنت بتشوف أنت الصورة اللي أمامك. أظن اللي يرى حكم الباطنية لمصر على مدار 200 سنة، 200 سنة تاريخ طويل يعني، على مدار يعني أجيال وأجيال وأجيال، حينما كان يسب الصحابة عن منابر ويقال في من سب له دينار ويردب، اللي ينظر هذه الصورة ييأس أن تعود هذه المنابر إلى السنة، فيقول أنا يا آيس من أن يعود هذا. وقد يكون بخلاف هذا إن شاء الله، ولهذا الإنسان دائما يؤمل يؤمل خيرا. شوف الأمة اللي ما كان فيها موحدون يعبدون الملك، فلما قتل الغلام قالت الأمة كلها آمنا برب الغلام. من كان يصدق؟ أن النبي مع الصحابة سيكون لهم العلو في الجزيرة كلها لما كانت الجزيرة تعج بالمشركين وعباد الأوثان وكذا، بل فضلا أن يكون الإسلام والحمد لله هو الحاكم على معظم هذه الأفكار. إن الله زوالي ملك أمتي، رأى النبي من ملك أمتي وأنها تبلغ ما تبلغ من الشرق والغرب مبلغا عظيما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم وحصل. تخيلوا أن النبي يخبر سراقة بن مالك الذي أدركه في غار حراء في غار ثور الذي اختبأ فيه، ومع ذلك يخبره أنه ستفتح كنوز كذا كذا وستلبس تاج كذا في هذا الوقت، وحصل كل هذا. يبقى حديث إن الشيطان يئس هذا إخبار عما في نفس الشيطان لا عما في الواقع الذي سيصير إليه الناس. نعم.
قال: وأما مشابهة فارس والروم فقد دخل في هذه الأمة من الآثار الرومية قولا وعملا والآثار الفارسية قولا وعملا ما لا خفاء به على مؤمن عليم بدين الإسلام.
نعم.
وبما حدث فيه، وليس الغرض هنا تفصيل الأمور التي وقعت في الأمة مما تضارع طريق المغضوب عليهم أو الضالين، وإن كان بعض ذلك قد يقع.
الإسلام يقول مما لا يخفى على مؤمن عليم بدين الله بدين الإسلام، من الذي يحلف المشابهة ويبتعد عنها؟ ها؟ العليم بدين الإسلام وبما حدث فيه، وليس الغرض تفصيل الأمور التي وقعت مما تضارع طريق المغضوب عليهم أو الضالين، وإن كان بعض ذلك قد يقع مغفورا لصاحبه، إما لاجتهاد أخطأ فيه وإما لحسنات محت سيئات أو غيره. دي مسألة تانية بالنسبة للمعين اللي ممكن يقع في المشابهة بجهل ولا شيء، ليس بعناد، وإلى العناد آثم، وإنما الغرض أن نبين. أيوة بقى ده الفائدة من هذه، وإنما الغرض أن نبين ضرورة العبد وفاقته، يعني فقرة إلى هداية الصراط المستقيم، وأن ينفتح باب إلى معرفة الانحراف. الله أكبر. إخواني العلم السلفي هذا علم عظيم، سبحان الله، العلم السلفي هذا علم أصيل، هذا أصيل، هذا علم أصيل، هذا علم أصيل، علم تين، علم مبنى على الكتاب وعلى السنة، بخلاف الآراء، بخلاف علم الكلام لا تجد له طعما ولا لونا ولا رائحة ولا تجد له قدسية ولا تجد له مهابة ولا تجد عليه نورا، لا تجد شيئا من هذا بارك الله فيكم، إنما علم السلف. شوف يا إخواني هذه العبارة تحفظ، هذه العبارة، شوف الفقرة الأولى ختمت بإيه، الفقرة الأولى الماضية معنا ختمت بإيه، رقم كده واحد كده، مع أن دين الإسلام يوجب اتباع الحق مطلقا رواية ورأيا من غير تعيين شخص أو طائفة غير الرسول، ده المستفاد، قبول الحق مطلقا سواء من شيخك أو من غير شيخ، حتى من خصمك تقبل الحق. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة لما قال الشيطان له تقرأ آية الكرسي، قال صدقك وهو كذوب، فما رد الحق الذي قاله الشيطان. صحيح أنه لم يصبح سنة بالنسبة لنا إلا بإقرار النبي، لكن ذات القول الذي تكلم به ما رده النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أبو هريرة رضي الله عنه، في حديث ابن مسعود أقصد عند البخاري، في حديث الحبر اليهودي لما قال يا أبا القاسم أنا ترى أن الله جعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع وذكر، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم مقرا له. دي قواعد بتمثل يا إخواني لبنات في قلوبنا، لبنات في تربيتنا، يبقى قبول الحق مطلقا من أي ناطق به. ولهذا دائما أبدا نفرق بين إيه شيخ حسن، بين قبول إيه ها وتلقي إيه، بين قبول الحق وتلقي الحق. قبول الحق نقبله من أي حق بغض النظر هو من، إحنا ما نسأل من القائل، نقف مع القول، حق نقبل، شيطان يهودي نصراني مشرك طيب، لكن لا يعني قبول الحق من أي ناطق به أن نتلقى الحق وأن نطلب الحق وأن ندرس الحق على يد أي أحد. فمسألة القبول متوقف على القول ذاته، إصابة وخطأ. مسألة التلقي موقوفة على القائل، على القائل لابد أن أتلقى عن أهل الحق، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالك، هنا بقى هو مين في درس النهاردة نروح نتطرق لما ده درس في الدين يعني كده في الله. هو مين شيخ بيجينا من مدغشقر، مناش دعوه، لازم اعرف هو مين قبل ماذا بليه، هو من على السنه معروف بالسنه، معروف بالسنه، معروف بالسنه احضر له، غير معروف بالسنه ما اذهب اليه، ما اذهب اليه. يبقى التلقي منوط بالشخص بقى، لابد ان يكون صاحب سنة. اما قبل الحق هذا يقبل حق من اي ناطق به مهما بقى. طيب الفائدة بقى الثانية في مسألة وقوع التشبه هذه الأمة والخلط وكذا، وده كان نتيجة عدم المعرفة بالسنة. الفائدة بقى هنا ايه بقى؟ الفائدة هنا اخر سطر: وإنما الغرض أن نبين ضرورة العبد وفاقته إلى الصراط المستقيم. ومن هنا أنت تقرأ في اليوم إن صليت الفرائض والنوافل كم مرة اهدنا الصراط المستقيم؟ تقرأ 40 مرة اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. يعني احنا الآن في الظهر ده مثلا 12 مرة اهدنا الصراط المستقيم، 4 4 4 لو صلينا يعني سنة كاملة أدى 12 مرة دلوقتي بس في صلاة الظهر 12 مرة اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألا ما يبقى ده له قيمة، يبقى ضرورة العبد إلى الصراط بمجموع ال 24 ساعة 40 مرة، يعني تقريبا كل ساعة مرتين بتسأل اهدنا الصراط المستقيم مثلا، يعني 40 شيء تطلبه 40 مرة في اليوم والليلة، شيء تطلبه 40 مرة في اليوم والليلة لا شيء يعدله. يبقى ضرورة العبد وفاقة العبد إلى الصراط المستقيم. شوف بقى الجميل، شوف فوق هذا، وده الحقيقة مفردة من مفردات الصراط المستقيم، هو لا يخرج عن الصراط المستقيم. إيه بقى؟ وأن ينفتح باب يعني من العلم والبصيرة والفرقان إلى معرفة الانحراف. عرفت الشر، لا للشر لأعمل به وأدعو إليه وأؤمن به، لا لا للشر ولكن لتوقي. ومن لم يعرف الشر يقع فيه. ولهذا جاء في الصحيح من حديث حذيفة رضي الله عنه كان الناس صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر. ليه؟ لماذا يا حذيفة؟ وأنت في الخير المحض، أنت شيخك النبي وأصحابك أهل بدر وأهل بيعة رضوان، يبقى لا تفكر أن تسأل في الشر أصلا مخافة أن يدركني. فإذا كان حذيفة قد انفتح له باب إلى معرفة الانحراف والشر حتى لا يقع فيه ويخاف أن يقع فيه، فما بالك بي وبك بعد 1400 سنة من حصول الانحرافات التي لا يمكن حصرها. يبقى احنا اولى ان نسأل. يا شيخ نعم احنا نسمع جماعة اسمها جماعة الاخوان المسلمين دول، ايه منهجهم وطريقتهم وكذا؟ في جماعة اسمها جماعة التبليغ، هو حزب النور ده مش بيقول هو سلفي؟ هو فين ان هو سلفي ولا خالف حزب النور ده؟ يا شيخ طيب احنا بنعمل في جماعات كتير او ايه الطريق يا شيخ بالنسبة للقبورين دول؟ هل فعلهم صحيح ولا لا؟ انما في بعض الناس يجعل 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 السؤال عن هذه من الشر وليس من السؤال عن الشر، انما يجعل هذا من الشر. ولينبغي لطالب العلم ان يعتني بهذا. اعتني بتزكية نفسك يا اخي، اعتني بتزكية نفسك. فين يا اخي؟ هل صليت اليوم في جماعة؟ هل قرأت وردك من القرآن؟ هل دمعت عيناك اليوم؟ هل سبحت الله؟ هل صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل بررت أبوين؟ هل 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 وهكذا. وقد جهل أن هذا بمفرده، طبعا ده عبادة وكل شيء، لكن ما تكون هذه العبادة عبادة عظيمة إلى على وفق السنة. جاهل هذا أن الخوارج يقرؤون أكثر منه ويصلون أكثر منه ويصومون أكثر منه ويقرؤون أكثر منه. إذن هم مشايخهم، إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هؤلاء قوم يخرج من ضئضئ هذا، أقوام يقرؤون القرآن ليجوز تراقيهم، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم. طب الحكم؟ يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. الحكم لئن أدركتم لأقتلنهم قتل عاد. السبب الفهم، ما عندهمش فهم، ما في فهم، يحسبون أنهم مهتدون، يحسبون أنهم يحسنون صنعا ولذا فسر بعض السلف في قول الله عز وجل ويحسبون أنهم يحسنون صنعا كل نبيكم يخسرون أعمالا أنهم الخوارج، والصحيح أنهم أهل الطوائف، والصحيح أن جميع أهل الباطل فيهم هذا الوصف سواء من يهود ونصارى أو غيرهم أو من يدخل في هذه الأمة من أهل الأهواء. وينفتح له باب إلى معرفة الإحرام، دي غالية قوي يا جماعة والله العظيم. أنا نفسي بقى هو اللي بقرأ، مش أنتوا بقى اللي واحد بيحضر فيكم دورة وما بيحضرش التانية في المحلة بقى بتوع المحلة يحضره ونروح للمنوفية بتوع المنوفية بس. أنا بقى هو الوحيد اللي ما بيغيبش عن دروس، أنا يعني الوحيد اللي ما بيغيبش عن دروس. أنا الحمد لله شيخ حسن هو ما شاء الله ملازمنا، ومع ذلك بيغيب شيخ علاء، بيغيب شيخ طلعت، بيغيب أنا الوحيد اللي ما بيغيبش، مش ولا درس بغيبه أبدا الحمد لله، كل الدروس حاضرة فضل الله خلاص. ومع ذلك والله يا أخواني سبحان الله، والله يا أخواني كل درس كأنه أول درس. حاجة الإنسان إلى العلم، شوف بستان عجيب، تنوع تنوع، هي سلفية هو صراط واحد، بس ابن تيمية بيعرضها عرض، ابن القيم بيعرضها عرض، أحمد بيعرضها عرض، العرض الفقه فهم يؤتيه الله عز وجل عبده المؤمن. شوف هذا كلام عجيب، يعني صار من الضوابط المهمة ومن العلوم التي ينبغي أخواني أن نعنى بها. علم إيه أخواني؟ علم إيه؟ علم معرفة الانحراف، علم معرفة. وهذا موجود في سورة الفاتحة، الله لما قال ادينا الصراط المستقيم ما قال ادينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وفقط وفقط، ويترك لك ضد هذا الطريق تعرفه أنت، لا، كمال النعمة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يبقى العناية بمعرفة أهل البدع، والكلام كثيرا في أهل البدع، هذا يميز، وإلا قد تكون شيخا سلفيا وتدرس كتب السنة ولا تتناول إلى من خلفه ولا تتعرض من خلفه، والله سيخرج منك من يملأ الميادين، لأن ما عنده تمييز، وبيفكر ما هذا أمر معروف عن منكر، هو يظن هذا، وبيصعب عليه جدا أن يتكلم في أحد من أهل الأهواء. بعضهم يخبرنا أحد الإخوة مجموعة كده لشيخ كبير من كبار العلماء، عاملين مجموعة على النت، جاءت طلبة الشيخ فلان عاملين مجموعة على النت، فبيقول الأخ ده بيخبرني بيقول إنه مرة دخل واحد وقال ده عائد القرن كذا كذا، كان لها مناسبة يعني، المجموعة دخلوا عليه لا تتكلم هذا، والله سنخبر، أقصد الحويني، والله سنخبر الشيخ عنك، والله كذا، كيف تفعل هذا، اترك هذا المنهج، اترك هذا الطريق. اجتمعوا عليه، فقال الأخ اللي هو مش الأخ اللي كتب، قال الأخ الثاني وكان أخ سلفي يعني حسبه على خير، الأخ ده عن مجموعة، فشاف قدامه كده ده كله بقى عليه، انت كده ونخبر الشيخ ونعلم الشيخ انك انت، فدخل الأخ بقى لهم نعم أعلم الشيخ، قولوا له إن الحويني من دعا إلى الثورات، قولوا له إن الحويني من فسر التوحيد بكذا، قولوا إن الحويني، قولوا إن الحويني، قولوا إن الحويني، وأنا معكم أخبره أنا اسمي فلان ابن فلان ورقم هاتفي كذا، أعلم الشيخ أمنيتي أن أصل إلى الشيخ، أعلم الشيخ أن الحويني هو كذا وأن الحويني هو كذا وأن الحويني هو كذا وأن الحويني هو كذا. جزاه الله خير. فقد تكون عند شيخ كبير ما يحصل عندك التمييز، لكن نحن نريد أن يحصل التمييز عند الصغار قبل الكبار، ينشأ ناشئ الفتيان فينا، هو ألقى في قلوبنا منذ كنا غلمان، لازم المنهج يلقى في القلوب. يبقى من العلوم المهمة جدا العلم يا أخوان، ها فمن وفقه الله فتح له بابا إلى معرفة ماذا؟ ولهذا إمامة أحمد، إمامة هذا الباب، إمامة ابن تيمية، إمامة الأئمة الكبار الذين لهم تأثير في الأمة. شوف أبو بكر إمام الأئمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر ميز ميز هؤلاء المرتدون يقاتلون، منع الزكاة يقاتل، الطائفة الممتنعة يقاتل بدون هوادة، والله لا أقاتلن كل من فرق بين الصلاة والزكاة. ولما أشكل هذا على عمر رضي الله عنه وقال أبا بكر كيف تقاتل قوما يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فقال والله لا أقاتلن كل من فرق بين الصلاة والجهاد، والله لو منعوني عن ناقر كان يؤدنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على ذلك. نعم، يبقى دي القاعدة الثانية الكلية انتبهوا لها بارك الله فيكم. مسألة، هل معنى هذا نحن نقول بينفتح له باب المعرفة الانحراف؟ كيف نجمع بين هذا وبين تحذير السلف من مطالعة كتب أهل البدع ومن سماع أهل البدع؟ وأنا هعرف الشر كيف، هيقول لك أنا أعرف الشر أسمع أهل الشر والسلف قد نهوا عنها، فذا كيف نجمع بين الأمرين؟ نحن قلنا الآن القاعدة ها واحد يسمعها تاني كده ها وأن ينفتح ها باب إليه معرفة به، ولا سماع أهل البدع ولا القراءة أهل البدع، معرفة الانحراف. يبقى معرفة الانحراف على طريقة السلف، وما طريقة السلف؟ أن تعرف الانحراف على يد علماء السنة يميزون لك ويبينون، حتى إذا قوي عودك وصرت من طلاب العلم الراسخين الحاذقين الذين يؤمن عليهم لو سمعوا مقطعا لأهل الباطل أن يردوا عليه أو قرأوا كتابا لأهل الباطل أن يستخدموا ما فيه، فحينئذ يجوز لك. يبقى الباب اللي بنفتح يا محمد هنا باب إيه؟ معرفة، مش باب إيه؟ مش باب سماع، مش باب سماع، مش باب قراءة، وبالتالي لا تعارض، ده اسمه باب معرفة. باب ما هو حذيفة كيف عرف الشر؟ ها؟ وسأل. يبقى بقى الطريق اللي عرف به حذيفة الشر ايه؟ يا رسول الله ان كنا في جارية فجاءنا الله بهذا الخير، هل بعد هذا الخير من شر؟ يبقى بالسؤال، سؤال اهل العلم. يبقى طريقة معرفة ذلك تكون بالطريقة السلفية، وبهذا لا يقع تعارض بين هذا وذاك. يبقى المعرفة بطريقة السلف. انما الان تأخذ هذا الكلام كويس ان انت استشكلت هذا الاستشكال أو سألت هذا السؤال، تذهب وتستمع أهل الباطل وتقرأ أهل الباطل وأنت مستوى عودك ما يصلح، إنما الباب المطلوب والعناية به معرفة ماذا؟ معرفة الإنحراف، معرفة معرفة. طب هذه المعرفة ما طرقها؟ الديوان السلفي والشيخ السلفي، الديوان السلفي والشيخ السلفي، يبقى عن طريق العلماء، سؤال العلماء عن طريق العلماء. يبقى تسأل ما جاءنا بعض السلف قال كنا في مجلس أرضاء بن المنذر فقال رجل وسأل سؤالا، الرجل يكون من أهل يكون مجالسا لأهل السنة مجالس السنة، حتى إذا ذكر أهل البدع قال دعونا من ذكر هؤلاء، ما في داعي، دعونا من ذكر أهل البدع وكذا وكذا ليس ابن أسباب، فما تقول بهذا الرجل؟ قال لا يخيل عليكم أمر، هذا منهم، هذا منهم، ده أرطاب من المنذر. فقال فوقع في نفسي هذا كيف يكون منهم، فأتيت الأوزعية وكان كشافا في هذه الأمور، كان كشافا، فسألت عن هذا فقال صدق أرطى، صدق أرطى، صدق أرطى. فإذا تعرف الشر منين؟ تعرف الشر من أهل السنة يدلونك على ذلك، لأنهم سيعطونك باجتناب المخاطر ويدلونك على هذا. نعم
الأثر شيخنا.
نعم،
قال الحافظ ابن عساكر رحمه الله تعالى في تاريخ دمشق عن عقبة قال
عقبة بن علقمة
عن عقبة قال كنت عند أرطاة بن المنذر فقال بعض أهل المجلس ما تقولون في الرجل يجالس أهل السنة ويخالطهم، فإذا ذكر أهل البدع قال دعونا من ذكرهم لا تذكروهم. قال يقول أرطاة هو منهم لا يلبس عليكم أمره. قال فأنكرت ذلك من قول أرطاة. قال فقدمت على الأوزاعي.
عارفين الصنف ده؟ عارفين الصنف اللي بقى نفسه تشرخ بهذا وكاد يخنق ها من ذكر البدع؟ ايوه احنا ما نحضرش درس ابدا الا ونجد ها اول ما يجي هذا يبدا بقى ينام، يقوم يعمل سندوتش، يشرب كوبايه شاي، يروح دوره الميه، ينزل جاله تليفون ريال. فهذا لماذا ضيق صدره بذكر اهل البدع الا وفي قلبي دخن اصلا؟ نعم.
فأنكرت ذلك من قول أرطاة. قال فقدمت على الأوزاعي وكان كشافا لهذه الأشياء إذا بلغته، فقال صدق أرطاة والقول ما قال، هذا ينهى عن ذكرهم ومتى يحذر إذا لم يشد بذكرهم.
نعم. طيب نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى السنة هي الشرعة والمنهاج. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقد بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالحكمة التي هي سنته وهي الشرعة والمنهاج الذي شرعه له.
نعم. واذكر ما يتلى في بيوتكن من ايه؟ من ايات الله والحكمة. الحكمة هي سنته، هي سنته، وقد تطلق الحكمة ويراد بها الدين كله، القرآن والسنة. رجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها كما في الصحيح. وإذا ذكرت مع آيات الله فهي السنة، فهي السنة. فيقول وقد بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالحكمة التي هي سنته وهي الشرعة والمنهاج الذي شرعه له. وقد قال الله عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ففيه بيان أن استعمال كلمة المنهج والمنهاج هذه كلمة شرعية ومصطلح شرعي لا اعتراض عليه. فيقال فلان على المنهاج، فلان على المنهج، فلان على كذا، هذه كلمة مستعملة، ولكن أهل البدع يبغضون هذه الكلمة ولا يريدون سماعه. فلان عن المنهج، فلان موبع المنهج، وأولئك الذين يجلسون يطعنون في العلماء ويسبون العلماء، العالم الفلاني ليس عن المنهج، من اللي عن المنهج؟ المدخلة ولا هم عن المنهج، ومن عداهم ليس عن المنهج، هكذا يقولون يعني. فهذه الكلمة تقلق مضاجعهم، لكن الكلمة المستعملة في كتاب الله عز وجل وهي الكلمة التي يستعملها أهل السنة والجماعة على المنهج والسبيل. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، قالوا في التفسير سبيلا وسنة. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى
شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن بالله؟ يبقى شرع الله واضح، شرع الله معروف، شرع الله الذي جاء به الكتاب وجاء به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الشرع الواضح. دين يعني قال الله، قال الرسول، قال الصحابة، قال السلف، هذا دين. دنيا في مفرداتها ارجع إلى أهل الخبرة، أنتم أعلم، أنتم أعلم بأمور دنياكم، لكن في عندنا قاعدة عامة أيضا تضبط لنا الدنيا، يعني الدنيا تساس بالدين، مو بدنيا أنت حر وكذا تنفلت من لا، في سياسة عامة، في ضابط عام تساس به دنيانا. ولهذا لا تظن أن دنيانا منفصل عن ديننا. النبي لما قال يا أخواني، هذه انتبهوا فائدة في هذا الباب، لما قال النبي أن تعلم بأمور دنياكم ليس يعني أن الدين ينخلع تماما عن دنيانا، أنتم أعلم، لا، انتبهوا ما لم يرد في الشرع النهي عنه. لكن الشرع ما عندنا تزرع الأرز بالشتلة ولا بدار ولا بالنقرة، ولا طبعا اللي ما عندهمش الخبرة مش هيعرف الكلام هذا، أو مثلا تبني المصنع هذا بكذا وكذا، أو تبني بيتك بكذا بطريقة كذا وكذا، هذه أمور نحن نرجع فيها إليه. بس عندي ضابط عام، إيه الضابط العام؟ ما لم يؤدي هذا إلى مضرة، ممكن تبني بيتا بطريقة معينة تؤذي الآخرين، ما لم يقع مخالفا للأنظمة والقوانين، تبني بيتك سبعة أدوار بل والصلاة 13 دور مثلا في مدن زي اسكندرية والقاهرة في بعض المناطق، والشارع 6 متر مثلا، هتعمل خدمات فين، تعمل كذا، كل هذا هينطبق بعضه على بعض. يبقى أنا عندي ضوابط عامة، ولهذا مراعاة قوانين أبنية وإلى آخره، هذه مبنى على مصلحة، ولهذا أنا لا أخالفها، ولهذا هنا أنا لا أخالفها. نعم، يبقى دي دنيا قواعد المرور وكذا، ما هي دي دنيا بس مضبوطة أيضا بقواعد شرعية عامة، لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، واتباع قوانين ولي الأمر ما لم تخرج عن الشريعة وتدخل في الطاعة العامة، إنما الطاعة في المعروف لا تعطى لمخلوق في معصية الخالق. يعني ما لم تكن معصية فنحن نتبع ولي الأمر في الطاعة العامة، ولهذا لا تجد أحدا يتكلم هذه المسائل إلا السلفيون. أهل السنة والجماعة عمولي بيتكلموا مسألة النهاردة، الكهرباء، القانون، المياه، القانون، الطريق، القانون، الحدود، القانون الوحيد، حتى يمكن موظفون من أهل القانون يخرجون عن القانون، لكن أنت ما تستطيع. يعني أحد إخوانكم بيستفتيني في إحدى المستشفيات، هو مثلا وظيفته ممرض، تمام، المدير خلاه يبقى مثلا أخصائي تمريض، هو معاون، مش عارف، معاون تمريض أو حاجة زي كده، ده مش من له وظيفة معينة وطريقة معينة، وما يدخل كذا وما يدخل مسمى آخر، هو أعطاه عمل مسمى آخر بنفس مسمى الأول، ده المدير ومحتاج له فعل. طب السؤال، يجوز هذا ولا ما يجوز؟ نقول هل هو مخول؟ له مخول، ما في مشكلة. طب غير مخول؟ يبقى ما يصل، بس عنده خبرة. القاعدة أو الفتوى أنت يا صاحب الخبرة، لو العالم قال يجوز لدخل كل من يحسن ومن لا يحسن، ثم كيف يجوز هذا؟ هذا قانون مبنى على مصلحة، المعاون ده ما يمكنش يكون متخصص أو مختص أو أخصائي، لأن ده بيحتاج أهلية معينة، كل واحد بقى بالفهلوة وبالخبرة وكذا، بس ما يصلح. يعني الآن اللي بيبيع في الصيدلية ده دبلوم تجارة ودبلوم صناعة، وبيبيع يمكن أحسن من دكتور، عنده ترويج وعنده لسان وعنده كذا، خلاص نقول يجوز أن يقف في الصيدليات دبلومات تجارة؟ لا، ما يصلح. يبقى الأخصائي المتخصص. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى: جهاد المستمعين الخائضين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى:
المستمتعين.
جهاد المستمتعين الخائضين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قد توعد الله سبحانه هؤلاء المستمتعين الخائضين بقوله: أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون.
طيب نأتي بالآية من أولها حتى يتضح المعنى. والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقضون عظيم نسأل الله في نسيهم من المنافقين والمفسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها، ها، كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا فاستمتعوا بخلاقه، فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم وخضتم كالذي خاض. الآية فيها خوض واستمتاع، فيها شبهات وشهوات، فيها استمتاع بالشهوة وفيها خوض بالشبهة. فانتقد هؤلاء في البابين، باب شبهات وباب شهوات. طيب، فقال هنا بقى شيخ الإسلام يقول: قد توعد الله
سبحانه هؤلاء المستمتعين الخائضين بقوله: أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون.
المستمتعين ده نوع، والخائضين ده نوع، انتبهوا. قد توعد الله سبحانه وتعالى هؤلاء المستمتعين ده نوع، كما استمتع الذين من قبل. طيب الخائضين ده نوع آخر، شبهة وشهوة. والضلال يعود إلى بابين عامين، باب الشبهات وباب الشهوات. والسلامة تقع وترجع إلى السلامة من بابين صفة عامة، الشبهات والشهوات. ولهذا فسر السلف القلب السليم بإيه؟ الذي يسلم من الشبهات والشهوات، ده القلب السليم. والانحراف إما يأتيك من قبل شبهة وإما يأتيك من قبل شهوة، نعم، أو منهما، نعم.
وهذا هو المقصود هنا من هذه الآية، وهو أن الله قد أخبر
أن في
قد أخبر أن في هذه الأمة من استمتع بخلاقه كما استمتعت الأمم قبلهم.
نعم، يبقى هنا وقع المشابهة كالذين من قبلكم، يبقى استمتعوا كما استمتع الذين قبلكم. طب وخضتم كالذي خاض، يبقى هيقع في هذه الأمة من يتشبه به أهل الشهوات وأهل الشبهات. نعم.
قال كما استمتعت الأمم قبلهم وخاض كالذي خاضوا وذمهم على ذلك وتوعدهم على ذلك ثم حضهم على الاعتبار بمن قبلهم فقال ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات. الآية
نستفيد فإذا عامة الباطل واحد وإن تعددت صوره وزمانه وأشخاصه والحق واحد وإن تعددت أيضا أزمانه وتفاوتت أي في القاعدة، فقاعدة الباطل واحد وقاعدة الحق واحد واحدة، هتقع في باطل، الباطل ده شرك كفر بدعة معصية، أي قاعدة بتجدها راجعة أي صورة من هذه الصور بترجع راجعها إلى قاعدة واحدة. المشركون ماذا قالوا لما جاءهم الأنبياء؟ إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثرهم. طيب والمبتدعة؟ إن وجدنا مشايخنا على كذا وإن على أثرهم. المذهبيين أصحاب التعصب، يبقى هي قاعدة واحدة، قاعدة واحدة. من كان في انحراف من علمائنا ففيه شبهون، ومن كان في انحراف من عبادنا ففيه شبهون. ما هو قاعدة الانحراف في العبادة بناؤها على غير دليل، قاعدة الانحراف في العلم كتمان وتلبيس. أيما رجل كتم ولبس وهو عالم يبقى فيه شبه من أول، أيما رجل عبد على جاه يبقى فيه شبه من نصارى. يبقى هي القاعدة واحدة، هي القاعدة إيه؟ القاعدة واحدة. وقد يكون الرجل سلفيا ويأتي في بعض المواقف في بعض الأخلاق في بعض الأمور يقع شبه منه بهؤلاء، وإن كانوا من أهل حق الجملة لكن في موقف واحد. يجي بنته مثلا بتطلق مثلا، وهو بقى الشيخ وكذا وكذا وكذا، يجي عند ديت ياخد ايه؟ ياخد قاعدة يهودية، ياخد قاعدة رافضية، ياخد قاعدة صوفية، أي حاجة ياخد. يجي شيخ سلفي لكن منتقد في مسألة، يوم ياخد قاعدة يهودية، يبحث عن شيء يوافقه، يكتم كذا ويبرز كذا، بهذه القاعدة يهودية. يبقى قد يكون الإنسان على الحق في الايه؟ في الجملة، وبعدين يأتي في مسألة من المسائل يقع أي خلل في مسألة من هذه المسائل، هيرجع إليه شبه إما بالمغضوب عليهم وإما بالضالين. أي انحراف عندك؟ أي انحراف؟ تبسيب أنا أدبه بقى. أيوه بس أنت الشيخ يعني وبتاع وكلام. أنا هأدبه، أنا هشوف أرفع أواضي وأنا هشحططه وأنا عرق. يا عم مش أنت اللي عملت طول الليلة ونهار طول ما فيش تحاكم وكلام من ده ونحد المسألة. أنا شوف أنا أدبه، أنا أعرف أنا أعرفه بقى إزاي. يبقى أنت هنا وإيه؟ جاهلي. ولهذا البخاري بوب قال باب ايه؟ المعاصي الامجدية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر انك مروء فيك، فممكن تقع فيك جاهلية جزئية، جاهلية في خلق، جاهلية في مسلك، جاهلية في طريقة، جاهلية في كذا. بل انت تعصبت مثلا، تعصبت لابنك، ابن احسن واحد، ما حد زي ابن خاص وانت عارف انه متورط اصلا. يبقى ما في شيء اسمه لا، انت ما تدافع عن باطل حتى ولو كان من اخص في اخص الناس ايه؟ في اخص الناس اليك. واول ربا اضعه ربا العباس بن عبد المطلب. ولهذا قل من يسلم يا اخواني، قل من يسلم من مشابهة يهود او نصارى، قل من يسلم. أخ سلفي، شيخ سلفي، قد يكون شيخا سلفيا ومع ذلك تجد ماذا؟ في مسألة، تجد في موقف من المواقف تقفز الجاهلية إيه؟ تقفز الجاهلية إليه في موقف من مواقف. هذا ما يخرج عن السنة إلا إذا كان يقتضي الإخراج، لكن نقول هذا خلق، ولهذا قد يعود معتذرا وقد يعود كذا وكذا ويقول أنا كيف صدر هذا مني. حسن أن تعود معتذرا، لكن المشكلة أنك أنت أحدثت فجوة معينة، يعني هتحتاج إلى زمن لعلاجها. ولهذا بنقول لكل أخ منا ينتهج منهج السلف، نتقي الله في منهجنا. أن يقع الخطأ بيني وبينك في الغرفة كذا بيني وبينك، هذه مسألة أجهل عليك تجعل عليها، طبعا لا ينبغي أن يكون، لكن أن تقع لكن المشكلة بقى تقع في المسجد، مشكلة تقع من عامة، مشكلة أن تكون على الصورة، مشكلة أن تكون على الصفحات، مشكلة أن تكون على هذا. وبعدين بعد ذلك بعد مثلا شهرين ثلاثة من هذه الجرية، أنا أعتذر لأخي فلان وأعتذر لأخي علان، حسن هذا، بس الثمن اللي دفع هنا، الثمن اللي دفع هنا ثمن باهظ. لهذا الإنسان يتقي له ويحرص ألا يصدر منه ما قد تدفع الدعوة إيه ثمنه. أنت رجل مسؤول عن أموال وسرقت 1000 جنيه وبعدين تبت بعد ذلك، بس المشكلة إن هيفضل الشيخ فلان سرق من فلوس المسجد. أنت تبت نعم، لكن أولا لا المغرض يقبل توبتك ولا سوءتك ستنسى عند الناس، صحيح بينك وبين الله، ويتوب الله على من تاب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لكن الدعوة دفعت الثمن، متى إذا كنت أنت تمشي على الصراط المستقيم ومع ذلك الناس ما يرضوا وينتقدونك، ما بالك لو انحرفت عن الصراط المستقيم. فلهذا ينبغي لكل واحد منا أن يعلم أنه مراقب، وأن أعين الناس معقودة عليه، فالخير ما رأوك تفعله والشر ما رأوك تتركه. نعم. ربا الجاهلية العباس مفصل بربا عباس. أي فين؟ وهي يعني اللي كان في الجاهلية. هي يوضحها ربا العباس.
قال وقد قدمنا أن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في وصف المؤمنين بإزاء ما وصف به هؤلاء من مشابهة القرون المتقدمة، وذم من يفعل ذلك وأمره بجهاد الكفار والمنافقين بعد هذه الآية دليل على جهاد هؤلاء المستمتعين الخائضين.
نعم تمام. يعني بعدما ذكر الله عز وجل هؤلاء الذين استمتعوا بخلاقهم كما استمتع الذين من قبلهم بخلاقهم، والذين خاضوا كما خاضوا، وقال سبحانه أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أولئك هم الخاسرون، ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمتفكات أتتهم رسوم البينات إلى آخره. قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فذكر من أوصاف المؤمنين ما يضاد أوصاف هؤلاء، وبين الجهاد يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فهذا الجهاد إنما يحمل على الجهاد لأولئك المستمتعين والجهاد لأولئك الخائضين، يعني من أنواع الجهاد العظيمة جهاد أصحاب الشهوات وأصحاب الشبهات. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى فاتقوا الدنيا فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. قال شيخ الإسلام رحمه الله
نعم فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، اتقوا الدنيا واتقوا النساء. نعم.
وروى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله سبحانه مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة النساء معللا بأن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، وهذا نظير ما سنذكره من حديث معاوية رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم.
طيب فإن أول فتنة بني إسرائيل في النساء لا يعني هذا الأولية المطلقة يا أخوة، أول فتنة من أي نوع من أنواع وجنس من أجناس. إنما أول فتنة فتنة النساء في بابها، هذا أولية نسبية في هذا الباب، كانت من قبل النساء، فدل هذا على أن فتنة النساء فتنة عظيمة على الفرد وعلى المجتمع. فتنة النساء ليست فتنة فردية، فتنة خاصة، لا، فتنة عامة، فهي خاصة وعامة فتنة النساء. ولهذا غالب الشرور المتعلقة بالشهوات إنما تأتي من فتنة النساء، من فتنة النساء. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها في زمانها: لو رآكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمنعكن من الذهاب إلى المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. هذا في عهد عائشة رضي الله عنها. كيف الآن؟ كيف الآن؟ ففتنة النساء فتنة عظيمة، أكثر الانحراف تجد من قبل الإنسان. الشاب هذا، الشباب اللي نشوفهم أمامك والموضات والانحراف في الجامعات والمدارس والشوارع والنوادي والشواطئ، كل هذا رجع النساء. لو خلت من النساء لما وجدت هذا الشباب. الغالب الغالب من الشباب بيفعل هذا ليه؟ النساء. الآن في الأفراح عندنا قل فرح إلا وفيه مقتول، والسبب النساء. ولد يركب الدراجة البخارية وعنده 2 3 4 ويعمل حركات بهلوانية أمام السيارات النسائية ليبين ما أدري هو عايز يقول إيه، يعني إنه مثلا يعني هذا رقم واحد في العالم مثلا، وفي النهاية إلى المستشفيات، يا مكسور يا مقتول يا أي شيء. والسبب المرء، السبب المرء النساء. فتنة النساء فتنة عظيمة، فتنة النساء فتنة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. ومن هنا الوقاية من فتنة النساء يبدأ بغض البصر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم واحفظوا فروجهم، فلا تستهن بالنظر، لأن النظر يشوش على القلب، وإذا شوش على القلب حصل من الشر ما حصل. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النظر فجأة ماذا قال؟ ها، اصرف بصرك. يعني أنا نازل وجدت المرأة أمامي، ماذا؟ اصرف بصرك. إنما ما في حاجة اسمها مرأة بتراجعني، أنا موظف ولا أنا أي شيء، فتأتي المرأة فأنا أكلمها كما أكلم الرجل، كما أكلم الرجل، نعم أنت عايزة إيه أو كذا، لا ده كذا ده كذا، ما يصلح ما يصلح، أنا أكلمها كذا، أيوة نعم عايزة إيه، في شيء، طيب يعني كذا، سوي كذا 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 إلى آخره. لكن لا أنظر إليها، لأن النظر سهم من سهام إبليس، هذا سهم مسموم قد يقع في القلب فينشغل القلب بذلك. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: إنما لك الأولى وليست لك الثانية. ما لك الثانية؟ لك الأولى. لك الأولى يعني أن الأولى التي وقعت فجأة لا حرج عليك فيها، مش لك الأولى العمد، لا، ما في العمد، ما في أولى العمد، فيه إصر بصرك. إنما الأولى اللي هي الفجأة دي لك الأولى، ليست الأولى ماذا؟ من العمد، لا، هذه ممنوعة. رقم 2 ممنوعة، رقم 1 فقط إنما لك الأولى، يعني أنه لا إثم عليك فيها لأنك ما قصدت ولا تعمدت، فلا يجوز هذا. حتى في حالة معالجة الرجل المرأة لا ينبغي أن يتعدى بنظره الحاجة، لا ينبغي أن يتعدى بنظري الحاجة، ما تعدى بنظره موضع الحاجة، فإن كل شيء منوط بالحاجة. وهو طبيب، حتى ولو طبيب نساء، حتى ولو يقوم بعملية الولادة، الحاجة تقدر بقدرها، فلا يجوز النظر إلا عند الحاجة. وإذا جاز النظر عند الحاجة تأتي القاعدة الأخرى، وهي إيه؟ الحاجة تقدر بقدرها. ولهذا الطبيب مثلا يصف للنساء مثلا في الولادة، بدل ما تأتي المرأة هكذا في الولادة، لا بد يقول لها لا، انت تأتي بالولادة مثلا ببنطال، هذا البنطال يكون واسع مثلا وكذا، ثم يكون الأمد هذا، يعني إذا احتاجت. وإلا فالأصل أنها لا تلد عند طبيب أبدا، حتى لو الطبيب هذا طبيبة في كفر الشيخ، في المنصورة، في بنها، في أي مكان، أسافر، إيه الإشكالية؟ يعني 1000 جنيه سيارة استلفوا يا أخي، استلف واستدين لو ما عندك استدين وروح عند طبيب أو جراحة أو إلى آخره، إن وجد جراحة. إنما الإنسان ما يستهين بمسألة إظهار هذه العورات أو كذا، لكن عند الحاجة التي لا يمكن أن تنقضي إلا بهذا، هذه مسألة أخرى، وحينئذ تأتي القاعدة الأخرى وهي قاعدة الحاجة تقدر به بقدره. نعم
شيخنا، هل يقال بأن هذا خاص بالنساء الأجنبيات في قول النبي اتقوا النساء، أم يعم أيضا الزوجات؟ فقد بعض النساء قد تحمل زوجها على الاختلاس وعلى غيره.
عموما أي فتنة تقع هي فتنة لزوجها، ما هو فتنة يعني في النظر فقط، الشهوات فقط من جهة النظر والزنا وغير ذلك، أي فتنة. نعم
قال شيخ الإسلام،
المرأة قد تجعل زوجها يكفر بالله مش بس يعصي الله. نعم
قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى، تحذير الأمة من الاختلاف لينجو منه من شاء،
وهذا ليس ذما لجميع النساء، إنما هو تحذير من فتنة النساء. إنما المرأة الصالحة كما قال سبحانه، فالصالحات قانتات حافظات الغيب بما حافظ الله. نعم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. نعم
قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى، تحذير الأمة من الاختلاف لينجو
ألم منهم. تكن عائشة امرأة؟ ألم تكن خديجة امرأة؟ أما كانت حفصة امرأة؟ أما كانت زينب امرأة؟ أما كانت حفصة بنت سيرين امرأة؟ أما نعم نعم.
تحذير الأمة من الاختلاف لينجو منه من شاء الله له السلامة، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف الذي فيه جحد كل واحد من المختلفين مع ما مع الآخر من الحق. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهذا المعنى محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه، يشير إلى أن التفرقة والاختلاف لابد من وقوعهما في الأمة.
ده كونا ولا شرعا؟
كونا.
كون يبقى كونا الاختلاف إيه؟ واقع، اختلاف واقع، ده كون. لكن شرعا شرعناها عن الاختلاف، وكونا الاختلاف واقع. قال تعالى، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فلا تستدل بوقوع الخلاف كونا على إباحته شرعا، إنما يقع كون كما الكفر يقع كون. الكفر باقي في الأرض، لن يرفع الكفر، الإيمان سيرفع قبل الكفر. يرسل الله ريحا طيبة فتقبض أرواح المؤمنين فلا يبقى إلى شرار الخلق اللي هم الكفار، فعليهم تقوم الساعة. لكن هل معنى ذلك لا ننهى عن الكفر؟ يبقى الاختلاف ده كون قدر واقع، لكن شرعا ننهى عن المعاصي كونا قدرا واقع، لكن ننهى عن المعاصي، فلا نحتج بهذا. ولهذا لما قال حسان وكذلك الرسلان وكذا، لما استدلوا على الثورات بالإيه، هذه إرادة الله وقعت بإرادة الله. حسان انتم عارفينه، ورسلان برضو قد بإرادة الله. شوف هاته يا أحمد، هاته كلام رسلان في إرادة الله أي. طيب هي صحيح الثورة وقعت بإرادة الله فتكون من شرع الله؟ هي وقعت بإرادة الله فتكون من شرع الله؟ لا، تم الكفر وقع بإرادة الله فليكن من شرع الله. لكن هذه وقعت بإرادة الله لكن نهى عنها شرع الله، نهى عنها شرع الله عز وجل. يبقى هذه قاعدة مهمة جدا، حد يعيدها لي؟ نقول التفريق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. الإرادة الكونية يقع بها كل شيء، كل شيء، الطاعات والمعاصي والكفر والإيمان وكل شيء. لكن الإرادة الشرعية تختص بماذا؟ بما يحبه الله سبحانه وتعالى، بما يحبه الله سبحانه وتعالى. يبقى وقوع الأمر على ما أخبرت به الشريعة كونا قدرا لا يعني أنه يصبح مشروعا شرعا، مشروعا شرعا، بل ننهى عنه بالشرع ونؤمن بالقدر. هذا فرقان وضابط أصلا في هذه المسألة. ها، من يعيد لي هذه القاعدة لأن قاعدة مهمة؟ قول قل. يعني هل ممكن أن أستدل على الثورات بالإرادة وأقول هذه إرادة وقعت وكذا، فلا ينبغي أن نقف عند هذه المسألة، دعونا من هذا، ألم يقع هذا بإرادة الله؟ وده اللي ايضا من ضمن ردودنا على أسامة عبد العظيم، ها صاحب البدعة في الصلاة، هذا اللي بيسموه بيقرأ كثيرا، ده 2400 ختم ولا ما ادري، ايضا كان دائما بيستدل بالإرادة، اما وقعت بإرادة الله، هذا شيء وقع بإرادة الله، رددنا عليه في هذه. نعم محمد كون لما ننهى عنها ولا يزالون مختلفين، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. طيب يبقى لا نهى عن الكفر، لا ننهى عن، نعم جبت احمد اي مالك انت متخصص، نعم اي نعم هتجدها في وبرد علينا في يحكم على جموع المصريين وكذا وكذا، هتقول دي إرادة الشعب أو بإرادة ما أدري، تقريبا في العبارة دي تقريبا فيها برد علينا عشان احنا بنقول ده ايه ده ثورة بننتقد. نعم
وانا احفظش
ايه
وانا احفظ يعني.
طب قال ايه
قال فكأنه يقول يعني فضيلتكم إن صفات الخوارج هؤلاء تنطبق على الجيش المصري وجموع المصريين الذين قدر الله أن يزيحوا حكم الإخوان المسلمين.
تمام إحنا غلطانين، إحنا بيعترض على إرادة شعب أراد أن يزيح ماذا؟ أراد الله أن يزيح هذا الحكم. تم نفس المسألة في الحاكم السابق، أراد الله إزاحة كذا وكل واحد، وأراد الله قتل الخوارج لعثمان، وأراد الله قتل الخوارج ليه علي، ولا هذا ما وقع بإرادة الله. نعم طيب
قال شيخ الإسلام لينجو، وكان يحذر أمته لينجو منه من شاء الله له السلامة، كما روى النزال بن سبرة عن عبد الله بن مسعود قال سمعت رجلا قرأ آية، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها، فأخذت بيده فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فعرفت في وجهه الكراهية وقال كلاكما محسن ولا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا، رواه مسلم.
يبقى النبي نهى عن الاختلاف في غير مورد الاختلاف، إنما يجب الاختلاف في مورد وجوب الاختلاف، يجب أن أختلف عن أهل البدع، يجب أن أختلف عن أهل الكفر، يجب وأن أخالفه، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، في رواية على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يبقى هذا الاختلاف إيه؟ يبقى هذا الاختلاف مقصود. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلم. نعم
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف الذي فيه جحد كل واحد من المختلفين ما مع الآخر من الحق، لأن كلا قال
ده اختلاف مذموم، أنا أجحد ما معك من حق أو تجحد أنت ما معي من الحق. نعم
لأن كلا القارئين كان محسنا فيما قرأه، وعلل ذلك بأن من كان قبلنا اختلفوا فهلكوا.
نعم
قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى ذم يتوجه إلى المختلفين جميعا، المختلفون هالكون من الجانبين، سبب الخلاف المذموم تارة يكون من البغي والحسد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى والاختلاف على ما ذكره الله في القرآن قسمان، أحدهما يذم الطائفتين جميعا كما في قوله ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فجعل أهل الرحمة مستثنين من الاختلاف، وكذلك قوله تعالى ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، وكذلك قوله وما اختلف الذين أوتوا الكتاب، وكذلك قوله ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، وكذلك قوله وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، وقوله ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وقوله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وكذلك وصف اختلاف النصارى بقوله فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. ووصف اختلاف اليهود بقوله وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، وقال فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف أن الأمة تفترق على 73 فرقة قال كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي الرواية الأخرى من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي.
نعم هذا الحديث حديث عظيم يسمى بحديث الافتراق، أي ذم الافتراق في هذه الأمة. هذه الأمة كتابها واحد وسنة نبيها واحد ومرجعيتها واحدة، ما أنا علي اليوم أصحابي، فعلام الاختلاف علامة التفرق. ولهذا يا أخواني احنا دائما نكرر نقول ماذا يمكن أن يجتمع كل مشايخ المسلمين في 5 دقائق لو أن كل واحد حسن قصده وحسن مسلكه وبغى الحق من مظانه. 5 دقائق فقط على الإيد، عد 1 2 3 4 5 وممكن ربع دقيقة. يا جماعة يا مشايخ الدنيا، ما تقولون في أحمد بن حنبل إمام وما تقولون في كتاب السنة كتاب معتبر، طيب هيا بنا نبايع على هذا الكتاب أن نحمد بما فيه. آمن بس اتفق خلاص ربع دقيقة، واللي موجود فيه نعمل به. لن تكون قدرية ولا جبرية ولا أشعارية ولا صوفية ولا إخوانية ولا حزبية ولا تبلغية ولا تكفيرية ولا شيء من هذا. نرجع إلى ما في هذه الكتب، أي كتاب نختار؟ اختار أصول السنة الأحمد، أصول السنة حميدي، السنة الخلال، شرح السنة البربهاري، اعتقاد السلف الصالح، أي كتاب من هذه الكتب. سبحان الله يا أخوان اللي احنا بنضرب في فلكها ليل نهار ليل نهار وكلها نسخة واحدة يا أخواني، نسخة واحدة. الإبانة لابن بطة، الشريعة للأرجل كأنهما كتاب واحد، شرح أصول اعتقاد أهل السنة الجماعة للكائي، السنة للخلال، شرح السنة للبربهاري، كتاب التوحيد عند البخاري، كتاب التوحيد لابن مندى، الواسطية، الحموي، كلها يا أخواني كأنها كتب واحدة. ما في خلاف يا أخوان كتب أهل السنة، الخلاف بينها وبين أهل الأهواء. وأنت تدعي السلفي اتفضل، ولا كتاب إلا ويقول ولا جزء خرج عن متن ورأس أمورنا، وأنت مصر إن ده منهج السلف، ماذا تصنع؟ ماذا تصنع؟ مصر إن منهج السلف الخروج، مصر إن منهج السلف العزل. ولهذا يا أخواني سبحان الله سألني أهو أنا اللي بتكلم أمامك، سألني أقول يا هشام يا بيالي يا طويل بعلم، ما أنت شيخ ولا شيء، طويل بعلم، قل لي الناس مخالفونك ليه وانت مخالف الناس ليه؟ يعني وانت لوحدك كده طالع جنب كده لوحدك؟ ها اي خلاف؟ امشي معايا الناس، امشي في طريق الناس، لا تعارض هؤلاء المشايخ. نقول لهم يا جماعة والله القصة في كلمة واحدة، نحن مختلفون في أصول أهل السنة. يعني عايز تفهمني أن كل دول يخالفون في الأصول؟ نقول يا جماعة هذه كتب الأصول، وشوفوا أنا خالفت في إيه وشوفوا ما خالفوا في إيه، ولا تحاكم. يعني مثلا مثلا على سبيل المثال حاجات بارزة عندكم، أنتوا لا تدرسون كتب أصول ولا شيء، طب حاجات بارزة انا بقول ما فيش خروج على حكام، وما بيقولوا خروج على حكام ده كلام للسلف، اما هو منهج سلف او للسلف فيه قولان، وانا بقول هو قول واحد واجماع وخلاف الخوارج. افتحوا اي كتاب وانت ماما هجيب لك انا 1000 كتاب اسحب منه اي كتاب عشوائي. يعني معقول انت ترى هذا هم لا يرون؟ اهو امامك افتح. يا جماعة هؤلاء يرون عزل السلطان بغير مكافر، ونحن نرى أن عزل السلطان لا يكون إلا بمكافر، وأن هذه إجماع أجمع أهل السنة أن السلطان لن يعزل بالفسق، كما أن أهل السنة أجمعوا على أن قتالهم والخروج عليهم حرام من إجماع المسلمين وكانوا فسقة ظالمين. وأدي كتب السنة يا جماعة، بس يا جماعة الناس دي بترى تكون أحزاب، وإحنا نرى تكون أحزاب من الجاهلية، عندنا اصل اسمه اصل الاجتماع اهو، ودول بيرون خلاف ذلك. ثلاثة يا جماعة الناس دي ترى التعاون مع هذه الجماعات المنحرفة والطوائف المنحرفة من أهل البدع والأهواء ونتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه ونحن ذو حسنات وسيئات ونحن نرى استئصال واجتناب والتحذير والتعيين والتشديد والتكثير في التحذير من هؤلاء كما قال نبينا فاعتزل تلك الفرق كلها ودول بيرونها. هاتوا أي واحد مبتدئ في السلفية يحكم هذه مسلمات أصلا. يعني تخيل الاختلاف كما عند أصحاب مادة الرياضيات ده في جدول ضرب وانت تجيب لي بقى شركات ولا نسبة ولا تجيب لي بقى حاجات اللي هي تخص الرياضيات عشان بقى الفرق بينك وبين طارق مثلا. لا ده حاجات جدول ضرب فيش فرق بينه وبينك. انت حافظ جدول الضرب وانت احسن مدرس وانا حافظ جدول الضرب ومش عارف حاجة في الرياضيات بس انا مختلفين في جدول الضرب عشان هو احسن مدرس عايز يقول لي 2 في 2 ب 19 2 في 2 ب 4 انت هتيجي زيه ده افضل مدرس اسكت او نفس المسألة وانت تيجي زيه ده راجل ده مشهور الناس كلها معاه يعني الناس كلها معايا ب 2 في 2 ب 19 طب ما نرجع طيب نرجع لجدول الضرب الموجود اهو ده الاصل اهو نرجع اليه نرجع اليه هذه امور امور عامه هذه امور عامه هذه امور عامه نعم الله المستعان.
فبين ان عامه المختلفين
والله يا اخواني سبحان الله سبحان ما ايسر هذا وما اوضح. انا ما اقول كماء صافي في محيط او بحر الهدايه هذه او الاستغاثه والله يا اخوان كما يجري على وجه الارض ما له عمق ما له عمق. شوف ماء واضح جدا كل يراه ما في عمق عشان اقول يخفى عليك شيء لا ماء الهدايه هذا يجرى على سطح الارض ما في شيء لا يمين ولا شمال واضح سبحان الله اخواني والله سبحان والله انا اعجب سبحان الله يعني شيخونا لا الواحد شيخ ولا الواحد كذا وشيخون امور واضحه ليست امور دقيقه ليست امور خفيه. من السلف قال نتعاون مع البدع؟ من السلف قال نقر حزبا؟ من السلف قال نخرج على سلطان او نعزل سلطان؟ من هو من السلف قال هذا؟ قلتلنا سلفي تعرف سلفيا انت بنظارات انت الاخ اخونا بنسى ها محمود من الاخوه القدامى ما شاء الله بس انت بتغيب شوي ها تعرف حد من السلف قال بالخروج بالعزل نكون حزب نتعاون مع اهل البدع والهواء نتعاون على التحديد مع البدع والهواء مش نتعاون مع نتعاون على نتعاون لصد فاعتزل تلك الفرقه كلها. النبي في حديث حذيفه في الصحيح قال الزم جماعه المسلمين وامامهم قال فان لم يكن لهم جماعه ولا امام قال فاعتزل تلك الفرقه كلها ولو ان تعض على سشر. السلفيه واضحه. احد اخوانكم ارسل لي امس كلام الواحد يعني من الشراح المشهورين لكتب العقائد بس هذا الحكم غير منزل الله قال مساله الكون وضعيه ده كفر بواح عندنا فيه من الله ايه برهان وذلك لانهم بتحكيمهم القوانين قد استحلوا الحكم بالقوانين. فيقول والله يا شيخ جزاك الله خيرا احنا عرفنا لماذا التكرار هذا مفيد. ليه التكرار هذا مفيد؟ لما يكون شيخ مرموق له شروحات ويقول لك بأن التليفون يقول لك بأن الخروج بأن الحكم غير ما أنزل الله ده كفر بواح كفر بواح عندنا فيه من الله برهان ده واضح. يعني كلام حتى الدليل عنده ايه يعني شوفوا شوفوا الدليل يا اخوان شوفوا يا اخوان القوانين الوضعية كفر مخرج عن الاسلام حتى ولو اعتقد انها حرام. ده شيخ له شروحات شيخ سلفي الا وده قول الخوارج تماما. سعيد قال ومما تعلقت به الحروريات من متشابه القرآن أنهم قرأوا قول الله وما لم يحكم من الله فلا هم فقرأوا معها ثم الذين كفروا بهم يعدلون فإذا حكموا غير من الله عدلوا بربي ومن عدل بربي فقد كفر. وتفسير ابن عباس والصحابة والتابعين يبقى كده على طول يا إخواني القوانين الوضعية كفر مخرج عن الإسلام حتى لو اعتقد أنها حرام وحتى لو اعتقد أنها تنفع لأن القوانين الوضعية. شوف التعليل يا إخوان، شوف أنت بتتعلم كم سنة كما تعلم كما السلف. إحنا نريد نقل واحد عن السلف في كلام، لكن أنت عندك ماذا؟ عشرات عن ابن عباس وتلاميذه ابن عباس وأئمة السنة أبو عبيد القاسم بن سلام والاستدلال بآية عن المعاصي، ابن أبي زمان والاستدلال بآية عن المعاصي، كفر دون كفر، ظلم دون ظلم، فسق دون فسق. فهذه القوانين الوضعية، ولا هي القوانين الوضعية غير الحكم بغير ما أنزل الله؟ يعني القوانين الوضعية لها وصف غير أنها حكم غير ما أنزل الله؟ فأنت أول نقطة تعلمها إيه يا مصطفى في الحكم غير ما أنزل الله؟ حكمها إيه؟ أول نقطة تعلمها انطلاق وانطلاقاتك منها، ما حكم الحكم غير ما أنزل الله؟ معصية من معصية. متى يكفر يا مصطفى؟ ها؟ اسكت. إيه؟ ما تقولوش استحياء يا مصطفى، الدين عام وفصل. لا غلط. هو استحياء صح بس أنا الجواب غلط، أنا عايز جواب مختصر. انت اختصرت لي الكلمه متى ما حكم غير نزل الله ده معصيه، متى يا مؤمن يكفر بما يكفر به صاحب المعصيه. نيجي بقى السؤال الثالث اللي هو بما يكفر به صاحب المعصيه، استحلال تكذيب جحود، يبقى ده سله درجه فوق درجه. ما حكمه؟ معصيه من المعاصي. طب بما يكفر؟ بما يكفر به صاحب المعصيه. طب ماذا يكفر المعاصي؟ إذا تحل، إذا كذب، إذا جحد، وهكذا. بس خلاص يبقى هنا تكامل السلمة. السلمة لو أنت حذفت درجة تبقى عالية أوي، ولا ده لازم السلمة تكون هي 16 سم ارتفاع 16 في 30 أو 32 أو 31، صح؟ ده السلم المستريح، يبقى 16 أو 15 في 32 أو 31، صح يا إبراهيم؟ صح. يبقى هذا، يبقى دي سلمة. ما حكم الحكم غير ما أنزل الله؟ ها؟ معصية المعاصي. بما يكفر الحاكم غير أنزل الله؟ بما يكفر به صاحب المعاصي. ومتى يكفر صاحب المعاصي؟ بالاستحلال، بالتكذيب، بالجحود، بالتبديل المعروف ونسبة ذاك إلى الشريعة مع العلم بها من التجويز، أي كل هذه الصور ليكفر بها الزاني والقاتل والمرابي وغير ذلك. شوف هو ماذا يقول. يقول القوانين الوضعية كفر مخرج عن الإسلام حتى لو اعتقد أنها حرام وحتى لو اعتقد أنها تنفع، لأن القانون الوضعية أصلا احنا بقى نريد كلام السلف. شوف احنا معنا كلام السلف اهو كما قلنا. طب نريد بقى كلام السلف، كلام السلف. هو بقى يقول باجتهاده هو، لأن القوانين الوضعية أصلا تبديل من أحكام الله عز وجل. صح يا أخوان، ده تبديل. ما معنى التبديل؟ إذا قصدنا استبدال تركنا الشريعة وحكمنا بغيرها، صح، زي اللي تركت الحجاب وتبرجت، وده ليس كفر. لكن التبديل عندنا بالمعنى الخاص هو ماذا؟ نسبة ذلك الشريعة. نقول الشريعة كذا، يقول لا ده الشريعة كذا. الشريعة ان احنا نسجد، مش الشريعة ان احنا، الشريعة مش انا مش هعمل بالشريعة في الراج وهسجنه، ده معصية، ده اسمه استبدال. لكن لا ده الشريعة اسجد مع علمي بالشريعة، يبقى هنا كذب على الشريعة مع العلم بها. طيب وقال واستحلال للمحرمات. واستحلال المحرمات رد، كلام ده ايه رأيكم فيه؟ حكم القانون وضعي استحلال، ها ها رأيكم؟ يلا من يرد؟ ها، جعل مجرد الحكم استحلال. فنعود الى مفهوم الاستحلال عند السنة. ما مفهومه عند السنة؟ طيب اعتقاد حل شيء بعد العلم به. يعتقد ان هذا حلال، يعتقد ان الزنا حلال، يعتقد ان حكم القانون الوضعي حلال، يبقى استحلال. ده الاعتقاد مع العلم بالشريعه. ممكن يستحل وهو جاهل بالشريعه فلا يكفر، زي ما استحل قدام المضعون شرب الخمر على وجه ما. لان الاستحلال معناه، اسمع بقى شوف المضحك المبكي، لأن الاستحلال معناه عدم الانقياد والتسليم لأحكام الدين، وهذان ركنان من أركان الإيمان. رد الكلام ده صح؟ قال كده لأن الاستحلال معناه عدم الانقياد والتسليم لأحكام الدين. قول لي كده الكلام ده صح؟ قول لي. هو حط مفهوم للاستحلال اهو، قال لأن الاستحلال معناه عدم الانقياد والتسليم لأحكام الدين، وهذان ركنان. الكلام ده صح؟ قول يا محمد. ما بيحضرش، بيحضرش كتير. قول يا محمد. ما تقليش مثل، ما تمثليش، انا عايز مفهوم، عايز مفهوم. احنا عندنا قواعد وكليات. نعم، عايز مفهوم. هو حط مفهوم للاستحلال، قال الاستحلال عدم انقياد وتسليم لأحكام الدين، ده صح؟ ده مفهوم الاستحلال؟ ها؟ طيب، مفهوم الاستحلال اعتقاد حل الشيء بعد العلم به. هو هنا قال عدم الانقياد والتسليم لأحكام الدين، كأني اذا لم اعمل بالاحكام اكون مستحلا. يبقى فليهنأ فان كل اصحاب المعاصي كفار. اي واحد يدعى لحكم الله ولا ينقاد له يبقى مستحيل، يبقى كفرنا الام. عرفت يا اخوان؟ زي برغامي لما وضع ايه، لما وضع شرطا زائدا على مفهوم الاستحلال احنا ذكرنا الان، قال او يفعل فعلا يدل على انخراط الباطل. فواضح، لكن ده غير موجود. يبقى الكلام ده كله كلام باطل، كلام باطل، ده كلام الخوارج. من جهة أخرى فإن الموجود في العالم الإسلامي اليوم لا يحتاج أصلا إلى حديث عن انتقاد غير طالب. هو استحلال المحرمة وتبديل للدم، يعني جميع الحكام يا إخوان، بس بس أو ها. يبقى إذن هذا شيخ أهوت بيشرح شرح العقيدة الوسطية، فلان ابن فلان يقال له عبد الرحيم السلمي، هذا له شروحات موجودة على المواقع ومنتسب إلى منهج السلف. هذا كلام أنا أريد نقولات. أنا هشام لما باجي بدأ أقول بعصية بقول قال ابن عباس ليس كفر، قال تلمذة ابن عباس كذا 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 كذا، قال ابن جرير في التفسير في هذه الآيات كذا كذا كذا، قال ابن أبي زمانين في أصول السنة في تفسير الآية ومن لم يحكم أنزل الله كذا كذا، قال أبو عبيد القاسم بن سلام، قال الأجر في الشيعة، قال ابن بطة في الإبانة، قال 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 قال، جئت بكلمة، قال ابن عبد البر في من يذهب إلى التكفير بالحكم غير المنظر مطلقا هذا كول الخوارج، قال ابن حزم كذا كذا. هذا هو، هذا هو. يبقى مسألة سهلة يا أخوان. عرفتوا ليه يا أخوان التكرار على طول؟ عرفتوا التكرار؟ يبقى مفهوم الاستحلال قول، ها قول تاني. طيب تمام، تعتقد انه حلال، انما لو فقط اترك العمل بهذا ولا انقاد لهذا الامر، نعم، يبقى اذا جميع اصحاب المعاصي، الخمر حرام وبيشرب الخمر يبقى كافر لانه مستحيل، الزنا حرام وبيزني يبقى كافر لانه لم ينقد. الكلام ده صحيح؟ ليس بصحيح. ليه؟ لان ضابط الاستحلال عندنا هو ماذا؟ اعتقاد حل الشيء. ما هو دي نفس الورطة اللي تورط فيها من؟ اللي تورط فيها الحويني لما ايضا وضع مفهوما للاصرار. طيب يا جماعة، انت تضع مفهوم الاصرار وده بيضع مفهوم للايه؟ للاستحلال، والاخر يضع مفهوم للعزل، والرابع يضع مفهوم للخروج والقمع. طب لماذا لا نرجع الى تفسير هذه المصطلحات الى فهم السلف ويبقى امامنا السلف؟ الحكم بغير منظر الله هو، انما بقى انت هتسمي لي بغير اسمه تقول اصل ده القانون الوضعي غير، اصل خلي بالك الحكم بغير منظر الله اذا كان تقنين او تشريع عام او الزام او كذا يبقى ده كفر اكبر، انما لو كان حكم في قضيه او قضيتين يبقى ده ايه؟ كفر اصغر. وده مقصود ابن عباس لانه لم يكن في زمان ابن عباس حاكم مثل فلان او علان او كل دي مناقشه حركيه حزبيه مودوديه قطبيه حوينيه وهكذا، لكن ليست سلفيه، ليست سلفي، ليست سلفي. يبقى لما تسأل عن الحكم غير منزل الله حكمه ايه؟ حكم الحكم غير منزل الله. قولي يا ولد انت كتبت عندك ايه؟ معصية. متى يكفر؟ متى يكفر؟ متى يكفر؟ نعم بمكفر صاحب المعصية. ومتى يكفر صاحب المعصية؟ مش نعم أمور بقى عديدة ليس إسحافا، استحلال، تكذيب، جحود، تجويز، تفضيل، مساواة، تبديل. نعم الله المستعان.
قال فبين أن عامة المختلفين
يعني هذا ليست سهلة، دول دكاترة بجامعات وفراح وكذا، انت لو اخدت بالكلام ده هتكفر جميع حكام المسلمين. هو كده بيقول لك الكلام ده كله في الاعتقاد شيء، واقع الحكام اليوم شيء اخر. ده ما فيش، ده لا خلاف في الكفر، طب بالتالي لا خلاف في الكفر، يبقى لا خلاف في المظاهرات. هتقول بس المصلحة عندك غير متحققة، لكن عندي متحقق. وما انتم بتحذروا من الخروج على السلطان ليه؟ من اجل مفسدة، لكن ليس من اجل ماذا؟ انه منهج الخوارج. يبقى احنا هنا على منهج الخوارج. نعم. وعندك ايضا هذا كتاب الدمجي في
الامامة العظمى،
الامامة العظمى نفس المسألة، طرح نفس الطرح وكذا، وجعلها مذاهب، مذهب اهل الصبر ومذهب ها، وجعل المسألة خلافية بين اهل العلم. حتى لو هو اختار انه ما ماذا، حتى لو كان ممن اختار بانه لا يجوز للمفاسد وهو الى اخره. ما هو حيد عبد السلام بيقول لك انا بعد ذكر الخلاف يقول لك انا لا مثلا انا مع ما من لا يرى او شيء، هذا كله ما ينفع. هذه مسائل اجماعيه. طب ياسر البرامي بيقول لك ان مساله ولايه المراه مساله خلافيه، وانا ارى ان ما يجوز الولايه، بس احنا بنسد الباب من باب المصلحه. يبقى كل هذا خروج عن منهج السلف. لأجل هذا لابد من التكرار، ولابد من التأكيد، ولابد من، وإلا سيضيع منهج السلف، لأنك تجد كثرة على خلاف هذا. ما الذي يجعلك تواجه الكثرة بيقين؟ ها؟ تمسكك بكتب السلف، كثرة كتب السلف عندك. نعم.
فبين أن عامة المختلفين هالكون من الجانبين إلا فرقة واحدة، وهم أهل السنة والجماعة.
السماع عندك يا مؤمن واضح؟ طيب شوف يا هاني، خلاها في الخلف. لا خلاها في الخلف، خلاها في الخلف، خلاها في الخلف. ها يلا. نعم اقرأ.
فبين أن عامة المختلفين هالكون من الجانبين إلا فرقة واحدة، وهم أهل السنة والجماعة. وهذا الاختلاف المذموم من الطرفين يكون سببه تارة فساد النية لما في النفوس من البغي والحسد وإرادة العلو في الأرض ونحو ذلك، فيجب لذلك ذم قول غيرها، ذم قول غيرها أو فعله أو غلابته ليتميز عليه، أو يحب قول من يوافقه في
نعم
نسب.
فيكون الاختلاف هذا رجع ليه؟ إرادة العلو وإرادة أن يكون كلامه هو الأقوى وكذا، فيقع الاختلاف لأمور نفسية. نعم من حسد، من بغي، كما قال سبحانه وتعالى حسدا بينهم. نعم أو وقال بغيا بينهم. نعم
أو يحب قول من يوافقه في نسب أو مذهب أو بلد أو صداقة ونحو ذلك، لما في قيام قوله من حصول الشرف والرئاسة، وما أكثر هذا من بني آدم، وهذا ظلم.
الله أكبر. إما ينصر قولا ليحصل شرفا ورئاسة، أو يحصل به علو، أو يرد به قول رجل أصاب الحق لكون يحسده. نعم.
ويكون سببه تارة جهل المختلفين بحقيقة الأمر الذي يتنازعان فيه، أو الجهل بالدليل الذي يرشد به أحدهما الآخر، أو جهل أحدهما بما مع الآخر من الحق في الحكم أو في الدليل، وإن كان عالما بما مع نفسه من الحق حكما ودليلا. والجهل والظلم،
انتبهتم يا إخوان؟ والجهل والظلم،
والجهل والظلم هما أصل كل شر كما قال سبحانه وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا.
يبقى شيخ الإسلام هنا وضع أسباب الاختلاف فبين أن أسباب الاختلاف المذموم بيرجع إلى أمرين. الأمر الأول البغي والظلم العائد إلى فساد النية. الأمر الثاني الجهل. يبقى الأول البغي والظلم العائد إلى فساد النية، هذا يريد أن يكون أعلى من هذا، هذا ينصر من يحب وهذا ينصر من يحب، يبقى هذا أمر رجع إلى البغي والظلم. طب الأمر الثاني راجع إلى الجهل. الجهل هذا أقسام، الأول جهل المختلفين بحقيقة الأمر الذي يتنازعان فيه، التصور غير موجود فيختلفان والاختلاف راجع إلى عدم التصور، وربما لو تصور الأمر على وجهه ما اختلف. طب الثاني الجهل بالدليل الذي يرشد به أحدهما الآخر، هو جهل بدليل أخيه. طب الثالث أو جهل أحدهما بما مع الآخر من الحق في الحكم أو في الدليل يجهل ذلك، يبقى إما جهل بالدليل أو جهل بالحكم والحق، وإن كان عالما بما مع نفسه من الحق حكما ودليل. من هنا يقع الاختلاف، إذن هيرجع إما إلى ظلم وإما إلى جهل، ولهذا الله قال إنه كان ظلوما جهولا. والجهل الفائدة بقى المستنبطة العامة، والجهل والظلم هما أصل كل شر، والجهل والظلم هما أصل كل شر. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى اختلاف التنوع واختلاف التضاد. اختلاف الصحابة رضي الله عنهم أجمعين في الصلاة في الخروج إلى قريظة كلاهما مصيب، هلاك الفرق بسبب الاختلاف إلا فرقة واحدة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أما أنواعه فهو في الأصل قسمان.
أنواع الاختلاف، ما أنواع الاختلاف؟ قسمان،
اختلاف تنوع واختلاف تضاد.
اختلاف تنوع واختلاف تضاد. طيب ما الفرق بين اختلاف التنوع واختلاف التضاد؟ اختلاف الجواب
واختلاف التنوع على وجوه منه.
نعم أنا أضع ضابطا عاما، اختلاف التنوع ضابطه ماذا؟ أنه يكون من الاختلاف اللفظي لا الحقيقي، وهو التعبير عن الحق بألفاظ متنوعة وليست متضادة لا يخالف بعضها بعض. مثلا اهدنا الصراط المستقيم، تفسير الصراط بالإسلام، تفسير الصراط بالقرآن، باتباع النبي والصحابة، كل هذا صحيح. طب واختلاف التضاد ما يكون الاختلاف فيه راجعا إلى التضاد وعدم الاجتماع، فأحد القولين حق والآخر باطل ما يجتمعان، يبقى اختلاف حقيقي. يبقى اختلاف التنوع اختلاف صوري، واختلاف التضاد اختلاف حقيقي. نعم.
واختلاف التنوع على وجوه.
نعم. لسه نيجي.
واختلاف التنوع على وجوه منهما يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقا مشروعا، كما في القراءات التي اختلف فيها الصحابة حتى زجرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كلاكما محسن. ومثل اختلاف
بهذا أنزل وبهذا أنزل، بهذا أنزل وبهذا أنزل. نعم.
ومثله اختلاف الأنواع في صفة الأذان والإقامة والاستفتاح والتشهدات وصلاة الخوف وتكبيرات العيد وتكبيرات الجنازة إلى غير ذلك مما قد شرع جميعه،
لأن السنة وردت به على أوجه متعددة، وإذا كانت السنة قد ورد به على أوجه متعددة فيجوز لك تتعبد بتشهد ابن مسعود، تشهد ابن عباس، كذا بالصلاة كذا، بالأذان أذان أبي محظورة، أذان بلال، كل هذا جائز. ليه؟ ليس هذا من اختلاف التضاد، حيث إن السنة قد وردت بماذا؟ وردت السنة بهذا الأمر، وهذه أوجه متعدد. بعد فراغك من الصلاة تسبح عشرا وتحمد عشرا وتكبر عشرا ورد، تسبح 33 تحمد 33 تكبر 33 ورد، تجمع بين الجميع 33 ورد. هذا كله اختلاف ايه؟ تنوع، بمعنى ان أدعية الاستفتاح تنوعت. نعم.
إلى غير ذلك مما قد شرع جميعه، وإن كان قد يقال إن بعض أنواعه أفضل.
نعم، قد يقال هذا أفضل من هذا، هذا الدعاء بالاستفتاح أفضل من هذا الدعاء من جهة المعنى وكمال وكذا أفضل، وإن كان هذا مشروع وهذا مشروع وهذا مشروع. نعم.
ثم نجد لكثير من الأمة في ذلك من الاختلاف ما أوجب اقتتال طوائف منهم على شفع الإقامة وإيتارها ونحو ذلك، وهذا عين المحرم، ومن لم يبلغ هذا المبلغ فتجد كثيرا منهم في قلبه من الهوى لأحد هذه الأنواع والإعراض عن الآخر أو النهي عنه ما دخل به فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. لماذا الاختلاف؟ والسنة قد ورد بهذه الأوجه علامة، يبقى هذا رجع لجهل أو ظلم، هذا رجع لجهل أو ظلم. ولو كان هذان المختلفان يعلمان أوجه السنة في ذلك ما اختلف ولا أدى هذا الاختلاف إلى الشقاق. نعم، قد نختلف اختلاف مباحثة، أيهما أفضل، الاستفتاح بحديث أبو هريرة في الصحيحين اللهم باعد بيني وبين خطايا، ولا حديث مسلم سبحانك اللهم، أيهما أولى؟ هذا يفضل وهذا يفضل بحسب أدلة، هذه ما فيها مشكلة، مباحثة علمية. نعم.
ومنه ما يكون كل من القولين هو في معنى قول الآخر، لكن العبارة لا
يبقى اختلاف تنوع وجوه. نعم. منه ما يكون كل واحد مشروعا يعني جاءت السنة به، الشيء الثاني ما يكون كل من القولين هو في معنى قول آخر، يبقى هما قول واحد وليس قولين. نعم.
لكن العبارتان مختلفتان، كما قد يختلف كثير من الناس في ألفاظ الحدود وصيغ الأدلة.
لكن العبارتان مختلفتان، لكن هنا مخففة النون فلهذا يرفع ما بعدها، هي لا تعمل بالرفع والنصب، الذي يعمل بالرفع والنصب المشددة. لكن لو أنا قلت لكن أو لكن العبارتين مختلفتان، يبقى لكن هذا اسم من أخواتنا فتنصب وترفع، لكن العبارتين هذه اسمها منصوب، مختلفتان مرفوع. لكن إذا خففت بطل عملها، فيكون ما بعدها على الابتداء، يبقى مختلف العبارتان مختلفتان مبتدأ وخبر. نعم.
كما قد يختلف كثير من الناس في ألفاظ الحدود وصيغ الأدلة والتعبير عن المسميات وتقسيم الأحكام وغير ذلك، ثم الجهل أو الظلم يحمل على حمد إحدى المقالتين وذم الأخرى.
نعم، أنت فسرت الصراط المستقيم بما أنا عليه اليوم أصحاب، جيد، هذا صحيح. أو فسرت باتباع بالإسلام، جيد. أو فسرت بالقرآن، جيد. كل هذه كل عبارة هذه عبارة في معنى الإيه؟ الآخر. نعم.
ومنهما يكون المعنيان غيرين لكن لا يتنافيان، فهذا قول صحيح وهذا قول صحيح إن لم يكن معنى أحدهما هو معنى الآخر، وهذا كثير في المنازعات جدا.
فإنك قد تفسر بمفردة من المفردات واللفظ يحتمل، أو تعبر بتعبير لمن قول وعمل، الآخر يقول لمن قول وعمل وني، قول وعمل ونية وسن، قول بلسان، اعتقاد بالجنان، عمل بالجوارح والأركان، تختلف الألفاظ لكن ليه تجتمع. نعم.
ومنهما يكون طريقتان مشروعتان، ورجل أو قوم قد سلكوا هذه الطريق.
ما التوحيد؟ إفراد الله بالعباد. ما التوحيد؟ إفراد الله بما يستحق، ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، كل هذا صحيح. نعم.
ومنهما يكون طريقتان مشروعتان، ورجل أو قوم قد سلكوا هذه الطريق وآخرون قد سلكوا الأخرى، وكلاهما حسن في الدين. ثم الجهل أو الظلم يحمل على ذم أحدهما أو تفضيلهما بلا قصد صالح أو
يعني بلعين. منها ما يكون طريقتان مشروعتين، لن يكون بتعمل عمل كان طريقتان مشروعتين، ورجل أو قوم قد سلكوا هذا الطريق وآخر قد سلكوا الطريق وكلهما حسن في الدين، شيخ يشرح خمس كتب في الدرس، شيخ بيشرح كتابا واحد، شيخ بيشرح يوم ويوم، شيخ بيشرح كل يوم، شيخ درسه ساعة، شيخ درسه عشر ساعات، كلاهما حسب، ما في مشكلة. نعم، حسب الحاجة، طالما أن هذا يوافق من يوافق الطلب، طلب يصلح معهم عشر ساعات، طلب يصلح معهم ساعة واحدة، طلب يصلح معهم كتاب كذا، طلب يصلح معهم كتاب كذا، كله حسب ولا تعارض. نعم.
ثم الجهل أو الظلم يحمل على ذم أحدهما أو تفضيلها بلا قصد صالح أو بلا علم أو بلا نية وبلا علم.
نعم، هذا اختلاف التنوع. وأما اختلاف التضاد، ها،
وأما اختلاف التضاد فهو القولان المتنافيان إما في الأصول وإما في الفروع عند الجمهور الذين يقولون المصيب واحد، وإلا فمن قال كل مجتهد مصيب فعنده هو من باب اختلاف التنوع إلى اختلاف التضاد،
وهذا باطل طبعا. كل مجتهد مصيب إن قصد مصيب للحق هذا كلام باطل، وإن قصد أن كل مجتهد مصيب للأجر فهذا صحيح، لكن يختلف، هذا له أجران وهذا له أجر. نعم صح كل هذا، بس ما يفقد هذا فقط عن الصراط المستقيم، لما يقول الصراط الأخروي الناتج عن الصراط الدنيوي، لأن الصراط الأخروي جزاء والصراط الدنيوي عمل، فهما صراط واحد. نعم، لا غير صريح، لا غير صريح. نعم، لأن نعم،
فهذا الخطب فيه أشد لأن القولين يتنافيان، لكن نجد كثيرا من هؤلاء قد يكون،
وطبعا لا يتعدد الحق، الحق واحد، فكيف يكون القولان المتضادان، كيف يكونان حقا؟ هذا مستحيل، أحدهما حق والآخر باطل طالما تضاد. نعم،
لكن نجد كثيرا من هؤلاء قد يكون القول الباطل الذي مع منازعه فيه حق ما أو معه دليل يقتضي حقا ما، فيرد الحق في الأصل هذا كله حتى يبقى هذا مبطلا في البعض كما كان الأول مبطلا في الأصل، كما رأيته لكثير من أهل السنة في مسائل القدر والصفات والصحابة وغيرهم.
انتبهوا، لكن نجد كثير من هؤلاء قد يكون القول الباطل الذي مع منازعه فيه حق ما أو معه دليل يقتضي حقا ما، فيرد الحق في الأصل هذا كله حتى يبقى هذا مبطلا في البعض. يعني ايه؟ يعني انا اناقش واحد اشعاري هو عنده حق في جزئي، فرددت كل ما عنده لكون من اهل الباطل، فلما رددت كل قوله رددت اذن هنا بعض الحق، وكان ينبغي ان افصل بين ما دل عليه الدليل وانه حق وما لم يدل عليه الدليل. نعم،
وأما أهل البدعة فالأمر فيهم ظاهر، وكما رأيته لكثير من الفقهاء أو لأكثر المتأخرين في مسائل الفقه، وكذلك رأيت الاختلاف كثيرا بين بعض المتفقهة وبعض المتصوفة وبين فرق المتصوفة ونظائره كثيرة، ومن جعل الله له هداية ونورا رأى من هذا ما يتبين له به منفعة ما جاء في الكتاب والسنة من النهي عن هذا وأشباهه، وإن كانت القلوب الصحيحة تنكر هذا ابتداء لكن نور على نور.
الله أكبر، دي قاعدة، ومن جعل الله له هداية ونورا رأى من هذا ما يتبين له به منفعة ما جاء في الكتاب والسنة من النهي عن هذا وأشباهه، يتأمل في هذا الاختلاف فيجد ويبين له ويظهر له ما في ذلك من الفساد، وإن كانت القلوب الصحيحة تنكر هذا ابتداء بفطرتها وطبيعتها، لكن من ينكر على علم عنده بيان هذا زيادة نور على نور. وهذا القسم،
وهذا القسم الذي سميناه اختلاف التنوع، كل واحد من المختلفين مصيب فيه بلا تردد،
اللي هو اختلاف الايه؟ التنوع، اللي هو يرجع الى ايه يا اخوان؟ عدم الاختلاف، عدم التضاد، يبقى كل منهما مصيب فيه هنا، يبقى كلمة مصيب هنكتب فوقها مصيب للحق ولا مصيب للأجر؟ كل واحد من المختلفين اختلاف التنوع مصيب فيه بلا تردد، ها؟
للحق،
للحق، لأنه هو قول واحد. طيب،
لكن الذم واقع على من بغى على الآخر فيه، وقد نعم. دل القرآن على حمد كل واحد من الطائفتين في مثل ذلك إذا لم يحصل بغي، كما في قوله: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله.
هذا جائز وهذا جائز. واللينة النخلة هذه الشجرة، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. نعم.
وقد كانوا اختلفوا في قطع الأشجار فقطع قوم وترك آخرون.
نعم.
وكما في قوله: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. فخص سليمان بالفهم وأثنى عليهما بالعلم والحكم.
نعم.
وكما في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم يوم بني قريظة لمن صلى العصر في وقتها ولمن أخرها إلى أن وصل إلى بني قريظة، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر ونظائره كثيرة.
لكن الحقيقة كلام شيخ الإسلام في هذا يحتاج بيان في الأمثلة، أما في المفهوم واضح. قال: وهذا القسم الذي سمعناه اختلف في تنوع كل واحد مصيب في بداية رد. ثم استدل من ضمن الأدلة على ما يكون أحدهما مصيبا والآخر مخطئا، وهذا لا يدخل في اختلاف التنوع، فتكون الإصابة هنا للأجر وليست الإصابة للحق. ولهذا قول إذا شذ الحاكم، قول النبي: إذا شذ الحاكم وأصاب فله أجران، وإذا شذ فأخطأ فله أجر، يبقى ليس كل منهما مصيبا للحق، يبقى واحد، لكن كل منهما مصيب للأجر، إما أجران وإما أجر. يبقى هذا لا يصلح في الاستدلال على اختلاف التنوع، ده في اختلاف التضاد وكل منهما يريد حقا وعنده أهلية، إنما اختلاف التنوع كل منهما مصيب الحق ومصيب للأجر، لأن هذه صور حق. كذلك أيضا: ففهمناها سليمان وكلنا أتينا حكم وعلم، فكان قضاء سليمان هو القضاء الصحيح وقضاء داود ليس القضاء الصحيح. ثم إن الله أثنى عليهم بالعلم وكذا، هذا معناه إثابة الجميع، فليس كون أن الله عز وجل بيّن اختصاص سليمان بالفهم فلا تفهم من ذلك انتقاص من داود. ولهذا قال: ففهمناه سليمان وسكت، قد تظن أن داود أدى الثناء على سليمان إلى انتقاص، فقال: وكل أتينا حكما وإيه وعلما، وكل أتينا حكما علما، أي لا تفهم أن الله لما اختص سليمان بالفهم هنا أن ذلك أدى إلى ماذا؟ انتقاص داود عليه الصلاة والسلام. نعم. من هنا بقى عنوان الشيخ ربيع ماذا؟ عنوان الشيخ ربيع بكلام شيخ الإسلام لما قال: اختلاف الصحابة في الصلاة في الخروج إلى قريظة كلاهما مصيب. والشيخ ربيع يقصد بكلاهما مصيب للحق وهذا ليس بحق، إنما كلاهما مصيب للأجر. والنبي ترك التعنيف، لم يعنف، مش لم يخطئ، نبي لم يعنف، لأنهما لأن الطائفتين اشتبتا بناء على معطيات النص، فكان هذا مأجورا وهذا مأجورا، لكن المصيب واحد، لأن الذي صلى هنا بخلاف الذي صلى في بني قريظة. يبقى إذن هنا المصيب واحد بالنسبة للحق، لكن كلاهما مصيب للأجر، فظاهر قول الشيخ كلاهما مصيب للحق بناء على كلام شيخ إسلام. وكما في إقرار النبي بني قريظة لما صلى العصر في وقتها، لمن صلى العصر في وقتها ولمن أخرها إلى أن وصل إلى بني قريظة. طيب، في هذا بيان أن كليهما مصيب للحق؟ لا، ليس في هذا بيان، فكلام الشيخ الإسلام في هذه كلام مجمل. ولهذا جاء بعدها قال: وكما في قوله: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، أدخل في ذلك اختلاف التضاد. لكن اختلاف التضاد اللي بينتج عنه أجران وأجر لا يقتضي ذما طالما أن كل من المجتهدين أراد الحق وقصده وسعى فيه وهو من أهله عند أهلية، لكن إن حمل على ذلك بغي واختراع قواعد وغير ذلك فلا يكون مأجورا بل يكون آثما. نعم نعم. صح. يقول الأخ طيب لماذا النبي قال للرجل الذي عاد الصلاة قال ها لك الأجر مرتين، وفي الأول قال إيه يا محمد أصابت السن وأجزأتك صلاة؟ يبقى هنا النبي صوب الاثنين ولا صوب واحدا؟ صوب واحد فقال وأصابت السن، يبقى الثاني ما أصاب السن، ولهذا ما قال الثاني ها في من صلى مرتين قال أصابت السن، إنما قال لك الأجر مرتين. ما المرتين يا محمد؟ المرة على الصلاة لأنه أجزأته صلاة، مرة على الصلاة، والمرة الثانية على اجتهاد الذي هو فيه ماذا مصيب لأجر واحد ليس لأجرين، يبقى لك الأجر مرتين، أي الجهة تنوعت في إصابة الأجر، فأنت أجرت على صلاتك كصلاة أديتها برئت بها ذمتك وأصبت الأجر بناء على هذا، وأجرت من هذا الوجه وأجرت من وجه آخر حينما اجتهدت، لكن الأجر الواحد. لكن الأول أصاب السنة، أصاب السنة يبقى أصاب أجرين أيضا، لأن من أصاب السنة أصاب أجرين، أجر الصلاة وأجر ماذا الاجتهاد الذي أصابه فله أجران. نعم نعم.
استدلال شيخ الإسلام صحيح قال هو يقصد اختلاف التنوع، الصفحة اللي قبلها قالوا هذا الفصل الذي سميناه اختلاف التنوع في واحد من المقربين المصيبين،
إذا اجتهد الحاكم فصاب له أجر واختفى له أجر.
استدلال شيخ الإسلام صحيح
جيد ممتاز تمام. ازاي وجهه اشرح لي أنا طويل بيشرح لي يا شيخنا، اشرح لي الحديث في التنوع، اشرح لي الحديث في التنوع فأصاب وأخطأ. نعم
في الأجر شيخنا في
إصابة الحق، يبقى ده اسم مختلف ايه؟ لماذا؟ ليه؟ التنوع ايه؟ بس اهدى عليه شوي. التنوع كلاهما مصيب للحق، التنوع طب أجرين ولا أجر واحد؟ يبقى أجرين ولا وجه واحد؟ يا أحمد يا حبيبي هو دلوقتي أنت بتقول مصيب التنوع مصيب للأجر، تمام أجرين ولا أجر؟
المصيب للحق له أجران.
طب والتنوع يا محمد يا أحمد كله صواب؟
هم إلى اختلاف هذا اختلاف تضاد، ولكن يعني المقصود بالأجر في الأجر.
أنت رجعت نقطة الصفر، ما ده اللي أنا بقوله من ساعتها، انت عملتنا زو بعو في النهاية راحت غلط مش صحيح، ده مش التنوع ما فيش فيه إصابة وخطأ، كله مصيب كله مصيب، التنوع كله مصيب. ليه؟ لان التنوع اوجه هو زي ما شرحها لك دي كلها اوجه لحق واحد. هو الان يا احمد لما انت بتستفتح بدعاء ومحمد بيستفتح بدعاء وده بيستفتح بدعاء طب ما هو تنوع وبناء عليه كلكم مصيبين الاجرين ولا لا؟ تمام، لكن ما اقدرش اقول في ديت مصيب لاجر واجرين، فكوني بقى جبت اجر واجرين ده ما يصلح الا في التضاد اللي هو ماذا؟ اللي هو مصيب لاجر واجرين يعتبر صواب خطا ده باجتهاده فاخطا فينال اجر الاجتهاد، وده باصابته للحق فينال اجر اجتهاد واصابه، يبقى ده ما يكونش الا فيه في صواب وخطا، والصواب الخطا تكون في التضاد ما تكونش في التنوع، التنوع كله حق كله حق. طب وبعدين بنو قريظة أحدهما مصيب لصلى في الطريق أو لصلى هناك، القولان لا يجتمعان، قولان لا يجتمعان، لكن النبي ترك التعنيف مش صوب، ترك التعنيف فلا يعنف حتى من أخطأ ومأجور وصلاته مجزئة. نعم فهمت يا أحمد؟ فهمت على استحياء. طب اشرح لي انت فهمته.
الاختلاف التنوع يا شيخ، انا بارك الله فيكم، كل مصيب بالالف.
لاجرين يا احمد،
لاجرين. ايوه شيخنا،
ايوه يعني اختصر لاجرين، وبالتالي كنا النص ده مش فيه، لازم يكون التنوع كل مصيب لاجرين، وبالتالي ما يكونش النص ده فيه ابدا.
قال شيخ الاسلام: واذا جعلت هذا قسما اخر صار الاختلاف ثلاثة اقسام، واما القسم الثاني من الاختلاف المذكور في كتاب الله فهو ما حمد فيه احدى الطائفتين وهم المؤمنون وذم فيه الاخرى، كما في قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، الى قوله: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من امن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا. فقوله: ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، حمد لإحدى الطائفتين وهم المؤمنون وذم للأخرى، وكذلك قوله: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، إلى قوله: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات.
يبقى إحدى الطائفتين محمودة وهم مؤمنون، والأخرى مذمومة وهم الكفار. نعم.
مع ما ثبت في الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه أنها نزلت في المقتتلين يوم بدر، علي وحمزة وعبيدة والذين برزوهم من قريش هم عتبة وشيبة والوليد. وأكثر الاختلاف الذي يؤول إلى الأهواء بين الأمة من القسم الأول، وكذلك آل إلى سفك الدماء واستباحة الأموال والعداوة والبغضاء، لأن إحدى الطائفتين لا تعترف للأخرى بما معها من الحق ولا تنصفها، بل تزيد على ما مع نفسها من الحق زيادات من الباطل، والأخرى كذلك.
حمل هذه الطائفة على تلك الزيادات من الباطل مع أنها كان مع حق البغي والجهل، وهذا أمر معروف، قد تكون أنت صاحب حق فإذا دخلت في خصومة مع أحد وجئت تناقش في ظنك ما أسعفك الحق الذي معك، فتلجأ إلى ماذا؟ إضافة قواعد جديدة محدثة، فتقع في ماذا؟ تقع في باط، تقع في باط، تضطر أن تقع في باط، فتذم من هذا الوجه. نعم. لكن ينبغي عليك أن تلزم الحق ولا تتعدى. نعم.
وكذلك جعل الله مصدره البغي في قوله: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، لأن البغي مجاوزة الحد، وذكر هذا في غير موضع من القرآن ليكون عبرة لهذه الأمة.
نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى: فائدة النهي والذم تكثير الطائفة المنصورة.
طبعا قول الشيخ في موضوع أكثر اختلاف الذي يقول للأهواء بين أمم القسم الأول، ما أدري ماذا يقول بالقسم الأول، لكن على كل هذا يكون في تضاد. أما التنوع ما يقول إلى أهواء ولا سفك دماء ولا سباحة أموال، لأن هذه كلها كما قلنا تعبيرات صحيحة ومعاني صحيحة شيء واحد، فالتنوع ما يؤدي إلى هذا، لما هذا في التضاد. نعم.
فائدة في النهي والذم تكثير الطائفة المنصورة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتأخذن أمتي مأخذ الأمم قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. قالوا: فارس والروم. قال: فمن الناس إلا أولئك. وهذا كله خرج منه مخرج الخبر عن وقوع ذلك والذم لمن يفعله، كما كان يخبر عنه.
لما قال خرج مخرج الخبر، خرج من مخرج الخبر عن وقوع ذلك، هذا إشارة إليه، إلى أنك لا تفهم من هذا السياق أن النبي يبيحه وأن النبي صلى الله عليه وسلم يجوزه، لكن هذا خرج مخرج الخبر عن وقوع ذلك والذم لمن يفعله. نعم. فالمراد بالخبر هنا إنه ماله؟ إيه ماله ماله ماله؟ أي لا، ليس بصحيح. اختلاف ذاته هذا التنوع ما يؤدي إلى هذا. إنما مختلفان أنفسهما اللي قد يؤدي بهم الظلم والبغي إلى كذا. لكن لا, هذا غير صحيح, هذا غير صحيح. واختلف يقول الأهواء وكذا, وما اختلف الضاد يقول ليبا, يبقى ما يبقى أكثر اختلاف الذي يقول الأهواء, ولا سفك الدماء واستباحة الأموال والعداء والبغضاء وكذا. إذا كان التنوع هو اللي بيقول هذا, وما التضاد يقول ليه؟ إنما هذا في التضاد أيضا, التضاد لأن إحدى الطائفتين لا تعترف الأخرى بمعنى من الحق ولا تنصف, بل تزيد على مع ما نفسها من حق زيادات من الباطل. فيقال اختلاف, أصل اختلاف التنوع ده موجود وحاصل, فلا نذمه, اختلاف التنوع غير مذموم. فما نقول وأكثر تفضل يقول إلى كذا ما قسم أول نقصد التنوع, ده فعل شخص يحكم به على شخص. حتى لو أراد شيخ الإسلام بهذا يبقى التعبير عن ذلك في إجمال. اختلاف التنوع هذا لا يذم صاحبه, إنما أن الواحد ممن بينه وبين آخر اختلاف نوع عداوة أو شيء أو حسد أو بغض, ده يبقى الذم لهذا الشخص ليس للقسم نفسه. وهو اختلاف التنوع, اختلاف التنوع ما ده الواقع في الأمة, وهذا لا إشكال. التفسير, تفسير السلف في اختلاف التنوع في العقيدة والتعبيرات عن الحق بأساليب مختلفة, هذا اختلاف التنوع. نعم. قال وهذا كله
وكذلك جعل الله مصدره.
نعم.
عفوا, قال وهذا كله خرج منه مخرج الخبر عن وقوع ذلك والذم لمن يفعله, كما كان يخبر عما يفعله الناس بين يدي الساعة من الأشراط والأمور المحرمات. فعلم أن مشابهتها اليهود والنصارى وفارس والروم مما ذمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم, وهو المطلوب. وليقال فإذا كان الكتاب والسنة قد دل على وقوع ذلك فما فائدة النهي عنه, لأن الكتاب والسنة أيضا قد دل على أنه لا يزال في هذه الأمة طائفة متمسكة بالحق الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة, وأنها لا تجتمع على ضلاله. ففي النهي عن ذلك تكثير لهذه الطائفة المنصورة وتثبيتها وزيادة إيمانها, فنسأل الله المجيب أن يجعلنا منها.
نسأل الله المجيب أن يجعلنا منها, من هذه الطائفة المنصورة الناجية إن شاء الله, التي تسير على ما صار عليه النبي والصحابة رضوان الله عليه. فهم الطائفة المنصور, هم الفرقة الناجية, هم أهل الحديث, هم أهل الأثر الذين يأخذون بالأثر ولا يتعدونه. نعم فضل.
هل
انت قلبك مستريح ليه؟ الشعب يختار, ده منهج المنحرف الضال سعد الدين هلال. ايوه اسمعوا, انا ما انا بقولها لك اهو. الشعب ما يختارش, في واحد بيقول حلال وفي واحد بيقول حرام. انت احد رجلين, يا انت رجل طالب علم عندك نظر في الأدلة فبتنظر تختار ما تعتقده دينا وصوابا من القولين بناء على أدلة, انت متخصص, فيش حاجة اسمها القلب. الحاجة الثانية انت رجل عامي مثلا ما عندك نظر في الأدلة, ماذا تصنع؟ ما تختار ايضا, انما تسأل اهل العلم. قال تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. يبقى الناس لا تخرج عن هذا, إما عامي فهذا يسأل العلماء, يسأل وهو على فتوى العالم, بس يختار أهل الصلاح وأهل التقى وأهل العلم. طيب القسم الثاني من عنده دراية بالترجيح بين الأقوال وعند دراية بالأدلة, فهذا يختار ما دل الدليل عليه. زي مثلا أنت تذهب إلى الطبيب بيقول لك كذا, وطبيب آخر يقول لك في عملي, طبيب آخر يقول لك ما مش عملي, من اللي هيفصل؟ أنت عايز تطمئن, تعمل عملية وتترك عملية, مين اللي بيفصل؟ بتروح للسمكري بتقول له والله أنا عملت أشعة عند هذا وعند وده قال له وقال لي, فأنت يراك سمكري ها تدق لنا دقيقتين وخلاص؟ ما ينفعش, ده مش من أهل الاختصاص. إنما لا تذهب إليه الى عالم بقى بالطب اعلى منه دكتور تقول هذا هيعطيني فيصل فيقول لك اعمل او لا تفعل. نعم. لما سعد الدين هلال بينطلق من قاعدة ايه؟ اي قول قيل من العلماء شاذ خطأ صحيح كذا اعرض الاقوال والشعب يختار. ده تعبيره حتى كده الشعب يختار. دي ديمقراطية دي مش شرعية. دي اسمها ديمقراطية. يبقى الشعب يختار دي. الشعب يريد تغيير النظام. عارف العبارة دي اللي حصل بها من الفساد ما حصل. لما تقول الشعب يريد تعرف ان الشرع لا يريد. اول ما الشعب يريد يبقى الشعب لا يبقى الشرع لا يريد. لان الشرع يريد مش الشعب يريد. الشعب يراد منه مش يريد. يراد منه اتباع الشرع. يراد منه اتباع الشرع. الشعب يلزم بالشرع مش الشعب يختار ما يراه. لا الشعب انما يملى عليه الشرع. يقال له الشرع كذا الشرع كذا الشرع كذا. طب احنا اختلفنا. الله قال فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. طب احنا اختلفنا. واذا جاءهم امر من الامن والخوف فدعوا به ولو ردوه الى الرسول واولي الامر منهم لعلمه الذين ايه يستنبطنهم منهم. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينزعون من صدور الناس من العلماء ولما يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا اضل. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى حتى الأمور التي يتقنها الكفار قد يكون مضرا بأمر الآخرة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهذا وإن دل على أن مخالفتهم أمر مقصود للشرع فذلك لا ينفي أن يكون في نفس الفعل الذي خولفوا فيه مصلحة مقصودة مع قطع النظر عن مخالفتهم. فإن هنا شيئين أحدهما أن نفس المخالفة لهم في الهدي الظاهر مصلحة ومنفعة لعباد الله المؤمنين لما في مخالفتهم من المجانبة والمباينة التي توجب المباعدة عن أعمال أهل الجحيم. وإنما يظهر بعض المصلحة في ذلك لمن تنور قلبه حتى رأى ما اتصف به المغضوب عليهم والضالون من المرض الذي ضرره أشد من ضرر أمراض الأبدان. والثاني أن نفس ما هم عليه من الهدي والخلق قد يكون مضرا أو منقصا فينهى عنه ويؤمر بضده لما فيه من المنفعة والكمال وليس شيء من أمورهم إلا وهو إما مضر أو ناقص لأن ما بأيديهم من الأعمال المبتدعة والمنسوخة ونحوها مضرة وما بأيديهم مما لم ينسخ أصله فهو يقبل الزيادة والنقص فمخالفتهم فيه بأن يشرع ما يحصله على وجه الكمال ولا يتصور أن يكون شيء من أمورهم كاملا قط. فإذا المخالفة فيها منفعة وصلاح لنا في كل أمورهم حتى ما هم عليه من إتقان بعض أمور دنياهم قد يكون مضرا بأمر الآخرة أو بما هو أهم منه من أمر الدنيا لمخالفة فيه صلاح لنا.
إذن هذا بيان مهم جدا من شيخ الإسلام رحمة الله عليه. ثمار مخالفة أصحاب الجحيم فوائد مخالفة أصحاب الجحيم في مشابهته. ما الفوائد؟ الفائدة الأولى أن نفس مخالفتهم فيما تميزوا به فيه مصلحة. مصلحة ماذا؟ مصلحة المخالفة لما يترتب عليها من المباينة لهم من عدم الاقتداء بهم من التميز لنا فأنا أفعل هذا الشيء وأخالفهم لكون شرعنا قد دل عليه وهو على خلاف ما عنده. يبقى نفس المخالفة فيه مصلحة. مصلحة التميز مصلحة المباينة أنا لست إمعة أفعل ما يفعل هؤلاء. يبقى المخالفة فيه ماذا؟ فيها مصلحة في حد ذاته بغض النظر عن الفعل الذي سيخلفهم فيه. هذا في نفسه في مضرة ولا ما في مضرة؟ طيب دي واحدة. الأمر الثاني أنني فيما أخالفهم فيه في مصلحة أخرى وهو ماذا؟ أن نفس الشيء الذي أخالفهم فيه ليس كاملا من كل وجه بل أمورهم إما مبناها على الضرر او مبناها على النقص، يعني قد يكون في بعض خير لكن ليس الخير الكام، وبالتالي المخالفة فيها الخير الكام، فيها ماذا؟ الخير الكام. ولهذا صمنا عاشوراء. طيب النبي قال لئن بقيت لقبل أصمنا ماذا؟ التأس. فالتاسع والعاشر فيهما التباين والتميز بخلاف العاشر فقط حتى ولو كان جائزا، يبقى فيه علة التمايز هذه. يبقى إذن لماذا ما مصلحة المخالفة؟ واحد، أن ذات المخالفة فيها مصلحة التميز. اثنين، أن المخالفة في هذا الفعل اللي هم عليه، أن ما هم عليه من ذات الفعل الذي يخرجهم فيه مبناه إما على مضرة وإما على ناقص، قد يكون ما في مضرة بس ناقص، وأكون في الذي خالفتهم فيه مبناه على الكمال لأن الشرع أمر به. طيب فيه مسألة مهمة في هذا الباب لابد أن نفهمها، وهي الضابط فيما نخالفهم فيه ما هو. الآن الكفار دول بيركبوا طيارات، يبقى ما نركبش. الكفار دول مثلا ممكن يلبس الواحد الثوب، لا ألبسه. إيه ضابط المخالفة لهم؟ ما الذي أخالفهم فيه؟ إيه الضابط؟ الجواب أخالفهم فيما اختصوا به وتميزوا به بحيث يصبح علامة عليه. لو لبست انت اللبسه دي نقول ايه، انت نصراني ولا يهودي انت ولا مشرك؟ لو فعلت فعلا ما من العباده، يعني واحد بس يعملها كده، لو واحد سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله والحمد لله ولا اله، نعم ده تميز بها هؤلاء، صح؟ ما يصلح، ما يصلح. حتى لو انك تقول انا اسبح، ما يصلح. يبقى فيما اختصوا به حتى ولو لم تقصد قصدهم. احنا نهي عن الصلاة وقت طلوع الشمس، العلة ان المشركين كانوا يتعبدون في هذا الوقت، طب احنا ننهي عن ذلك حتى ولو لم يكن عندنا القصد. يبقى عندنا الضابط في المخالفة، انتبه، امران. الامر الاول فيما اختصوا به وليس في عموم الاشياء، فالشيء الذي يختص به الكفار ويصبح علامة عليهم فإننا لا نتشبه به. الأمر الثاني ليس يلزم أن يتفق القصد مع القصد، بل المطلوب هو أن تتفق الصورة مع الصورة حتى ولو لم يكن القصد هو الإيه؟ هو القصد. طالما الصورة هي الصورة ينهى عنها. ولهذا لا ينبغي أن ألبس لبسة القسيس وقول مثلا هذا ثياب مباح، الأصل في ثياب الإباحة، بس هذا فيه مشابه اختص به، أو تقيت اليهود هذه الشارة اللي بيجعلها رسول هذه اليهودي، ما يصلح. أو ألبس الصليب، ما يصلح، حتى ولو كان قصدك به شيئا لا يلتفت إلى الإيه، لا يلتفت إلى القصد. اي ايضا لبسة تصبح علامة على صاحب بدعة فلا يجوز ان يشابهه. لكن هنا مسألة، قد يلبسها رجل مبتدع في الاول ثم تصبح عامة في الناس فلم يعد اختصاص حتى لو في الكفار، يزول الامر. يعني ما عايز يقول لك الجرافطة ديت ايه، ده بتاعت الكفار، حتى لو افترضنا ان الجرافطة دي بتاعت الكفار في الاول اصبح ناس يلبسونها ولم تعد شارة خاصة به. فنفس مثلا طاقية معينة مثلا بيلبسوها مش عارف ايه، وتصبح هي زي اللي بيلبسها بخاطر، واصبحت عامة في الناس فلم يعد يختص به. انت بتقوله بقى انت صاحب خاطر، ولا انت الحويني، ولا انت مش عارف فلان، ولا انت علان، انتشرت. نعم. طيب نكمل بعد العصر ان شاء الله. الله أكبر.